والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنريد تنبيها أولا في المدارس الآن يقولون للأطفال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبارك في الأعياد لليهود والنصارى والمجوس، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعترف بأي عيد إلا باليومين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان يأذن للصحابة أن يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ النصارى بأعيادهم فهذا باطل، باطل تماما. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا أي إنسان يشم رائحة السلفية يمكن أن يهنئ اليهود والنصارى. فهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قل هو الله أحد، هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يهنئ النصارى بأن الله قد ولد وولد؟ لا يمكن. هل يهنئ النصارى وهو الذي أنزل عليه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهنئ بأي عيد من الأعياد، حتى العيدين لم يكن هو الذي يهنئ، ولكن كان يأذن للصحابة بأن يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. أما التهنئة بالأعياد فهذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في المدارس يعلمون الأطفال هذه الأشياء، فهل الطفلة التي تعلمت تنكر؟ لا، لأنها لو أنكرت تسبب ذلك في مفاسد. ونحن ننصح التلامذة وننصح طلاب العلم حتى في الأزهر أنه يسمع الكلام الأشعري ولكن لا ينكر، يسكت، وإذا أجاب في الاختبار يجيب بما هو مكتوب في الكتاب. فإذا كان يتلقى مثلا في الأزهر ثم سئل في مادة التوحيد كم صفة لله، يقول وفي نيته كما موجود في كتبكم وكما تعلموننا الله له سبع صفات كذا وكذا وكذا. وإذا سألوه عن صفة الكلام يقول الكلام عبارة، فهو يردد ما يقولون، يردد ما يقولون. كأنك مثلا تسأل ماذا يقول النصارى عن اليهود، فتقول ليست اليهود على شيء. هذا كلامك أم كلام النصارى؟ كلام النصارى. وتقول أيضا عن النصارى ليس على شيء، هذا قول اليهود. فالشاهد أن ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الفسق ليس بفاسق، وناقل البدعة ليس بمبتدع. أكرمك الله. نبدأ اليوم في الكلام اللي كنا في التدمرية، و ذكر الشيخ كان الكلام عن الأشاعرة وذكر أصلي، وتكلمنا أن الأصل الأول هو أن يقال إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني يا أشاعرة إذا أثبتتم لله سبع صفات يجب أن تثبتوا باقي الصفات الأخرى، فما ينطبق على وصفه بالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم ينطبق أيضا على وصفه بباقي الصفات. وإن قال هو إن هذه الصفات أثبتها العقل، لأنهم يقولون وقلنا هذه العبارة للأشاعرة نحفظها لنستطيع الرد عليهم، قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، تخصيص أن هذه سماء وهذه أرض وهذه جبال وهذه أنهار، والأحكام تدل على العلم، ولا يقوم الإرادة والقدرة والعلم إلا بحي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا، ولا بد لكي يتعامل مع خلقه أن يكلمهم، فهذه سبع صفات. وقال شيخ الإسلام لذلك جوابان: الأول أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني عدم ورود دليل لا ينفي وجود الشيء، وإنما النفي يحتاج إلى دليل أيضا. فإذا كان الدليل العقلي أثبت وجود سبعة، فحتى مع التسليم عدم وجود دليل آخر لا ينفي، لأن النفي يحتاج إلى دليل أيضا. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. فإن قلت مثلا إن التخصيص يدل على الإرادة، نقول والإحسان للعباد يدل على الرحمة، فلماذا تنكر صفة الرحمة؟ وهكذا. طيب، إذن الطائفة الأشعرية يجوز أن نسميها الطائفة السبعية، يجوز، وهذا علماء المملكة دائما يسمونهم هكذا، يقول الطائفة السبعية، معلوم لأنهم يقتصرون على إثبات سبع صفات، فتسمى الطائفة السبعية. وهم خالفوا السلف والخلف، يعني هم خالفوا السلف اللي هم أهل السنة، وخالفوا المعتزلة، فلا هم إلى هؤلاء ولا هم إلى هؤلاء، فهم الطائفة السبعية قالت قولا بين قولين، فلهم للسلف اتبعوا ولهم للمعتزلة اتبعوا أيضا، بل خالفوا كل من الطائفتين. ومؤسس المذهب الأشعري هو أبو الحسن الذي ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو رجل فاضل ظل 40 سنة معتزليا، ثم هداه الله عز وجل وتاب عليه، فدخل المسجد وصعد على كرسي وقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان الفلاني، أنا أبو الحسن كذا 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 الأشعري. وقال كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم ومعائبهم، وألف الكتب في الرد على الملاحدة والمعتزلة والرافضة والجهمية، كتبه مفيدة جدا، كتب أبي الحسن الأشعري مفيدة جدا، وسائر أصناف أهل البدع رد عليهم، وهذه الكتب الموجز والمقالات والإبانة، الموجز والمقالات والإبانة، وهذه الكتب يعتمد عليها أهل السنة في الرد على أهل البدع، حتى شيخ الإسلام نفسه قد رجع إلى هذه الكتب، الحمد لله. طيب، اليوم الكلام اللي قلته هذا مما فات، صح؟ فات كله شرحناه بالتفصيل. اليوم إن شاء الله قال شيخ الإسلام: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات، إذا شيخ الإسلام الآن ترك الأشاعرة وانتقل إلى المعتزلة، ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء، يعترف بالأسماء ولكن لا يعترف بالصفات، كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير، يعني حي اسم له ولكن من دون صفة الحياة، وعليم اسم لله إنه عليم ولكن ليس عنده صفة العلم، وقدير وليس له صفة القدرة، وينكر أن يتصف الله عز وجل بالحياة والعلم والقدرة، قيل له، هنا شيخ الإسلام بيعلمنا أول رد على المعتزلة، يعلمنا أول رد على المعتزلة، يقول يقال له: إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. تمام، شيخ الإسلام سيقول له كلام، هذا الكلام يحتاج إلى فهم. قال شيخ الإسلام يقول له، يقول: قل للمعتزلي، قل للمعتزلي: يا أيها المعتزل، إن قلت إن الله عز وجل من أسمائه الحي والعليم والقدير والعزيز، لكن ليس من صفاته، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا جسم، لو أثبتنا صفات أثبتنا جسم. فشيخ الإسلام يقول له ولو أثبتنا أسماء أثبتنا جسم. أيضا هذا ضرورة العقل، لما تقول إنسان له صفة الحياة أو تقول هذا إنسان حي هي هي، فإذا أثبتت الاسم وجب إثبات الصفة، وإذا لم تثبت الصفة وأثبتت الاسم فقط نقول لك لماذا لم تثبت الصفة؟ قال لأن الصفة تقتضي التجسيم، قلنا والاسم يقتضي التجسيم. هذا هو كلام شيخ الإسلام، كلام سهل، كلام بسيط خالص. يقول وإثبات الأسماء أيضا يقتضي الجسمية. طيب قال لأننا لا نجد في الشاهد، يعني لا نجد في الواقع الذي نشاهده متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. لما ننظر إلى الجبل، الجبل له صفات وهو جسم. لما ننظر إلى البحر، البحر له صفات وهو جسم. لما ننظر إلى الإنسان، الإنسان له صفات وهو جسم. الحيوان له صفات وهو جسم. فهذا في الواقع لا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. يقول له يا معتزلي هات لي شيء في الدنيا هذه نسميه حي ولا يكون جسما، هات لي شيء في العالم هذا نسميه عليم وليس بجسم. ما في. إذن الاسم يساوي الصفة، هذا المقصود، الاسم يساوي الصفة. إذا كانت الصفة تقتضي التجسيم فالاسم يقتضي، وأنت غرضك نفي التجسيم إذن يلزمك نفي الصفة أيضا، وأنت لا يلزمك نفي الاسم أيضا، وأنت لا تنفي الاسم بل تثبت الاسم وتنفي الصفة. يقول له يا معتزلي أنت تثبت الاسم وتنفي الصفة. فأقول لك لماذا تنفي الصفة؟ يقول لأن الصفة تقتضي جسم، الصفة لابد تكون لجسم. نقول له والاسم يقتضي جسم. إذن شيء من اثنين، إما أن تثبت الصفات إلى جانب الأسماء، وإما أن تلغي تنكر الأسماء أيضا. وفي هذه الحالة تنتقل إلى الجهمية، لأنه ما أنكر الأسماء والصفات إلا الجهمية، هم الذين أنكروا الاسم والصفة. فهو يريد يقول أيها المعتزلي إن أردت أن تغلو في اعتزالك فستصير جهميا، وهنا كفرك محقق، ليس محل خلاف نهائي. الجهم ليس محل خلاف، فمنكر الأسماء ليس محل خلاف نهائي، لأن منكر الأسماء هو مكذب لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو يقول له شيء من اثنين، إما أن تثبت كذا وإما أن تنفي كذا. أجيبه إما أن تثبت وإما أن تنفي الأسماء. فأنت أمام حلين، يا إما تثبت الصفات وبالتالي ترجع تكون من أهل السنة، يا إما تنفي الأسماء فتنتقل إلى أن تكون جهمية. قال لأننا لا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانفي الأسماء. هو يقول أنا ما لا أستطيع أثبت الشواهد لها أسماء. نقول له الشواهد لها صفات. هو يقول الشواهد لها أسماء. يقول لو مشيت وجدت حجر هذا اسمه حجر، وجدت عمود هذا اسمه عمود، وجدت بابا هذا اسمه باب. نقول له ما في شيء مسمى إلا وله إيه صف. فإما أن تنكر، فإذا أنكرت الصفة انكر الاسم، أو إذا أثبت الاسم أثبت الصف. فإما أن تنكر على طول الخط وإما أن تثبت على طول الخط. قال بل كل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. هل هذا الكلام الآن واضح من شيخ الإسلام؟ يقول هكذا. أنت ويكلم طائفة من المعتزلة وهي عموم المعتزلة، عموم وليس كل، عموم المعتزلة، عموم المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون. فكل معتزل يقول أثبت الأسماء، كل اسم ورد في القرآن أنا أثبته. نقول له وكل صفة؟ يقول لا أثبته، لأن حتى الصفات التي يثبتها هو غير موجودة في القرآن وإحنا موافقين عليها. يعني الصفات التي يثبتها هو المعتزلي غير موجودة في القرآن والسنة، ولكن نوافقه عليه، فهو يثبت أن الله موجود، وكلمة موجود بهذا غير موجودة في الكتاب ولا في السنة، ولكن نحن نوافقه. ومخالف الحوادث، نعم نوافقه لأن الله مخالف الحوادث سبحانه عز وجل، لكن نحن نتكلم معه لأننا مطالبون بالأسماء والصفات الموجودة في القرآن والسنة. فهو يقول لي كل الأسماء الواردة في القرآن أو واردة في الحديث الصحيح أنا أثبته، لكن الصفات لا. فنقول لماذا لا؟ قال لأن الصفات تقتضي الجسمية، فمباشرة نقول له والأسماء بدليل أنه لا شيء في شاهدنا يعني في واقعنا له اسم إلا وله صفة، فهما متلازمات. فإذا أثبتت الاسم يلزمك إثبات، وإذا نفيت الصفة يلزمك إثبات، يلزمك نفي الاسم كذا. فهنا شيخ الإسلام حاصرهم حصارا شديدا جدا، حاصرهم حصارا شديدا جدا. فهذه فقرة مهمة جدا، وهذه أقوى الفقرات وأقوى الكلام في الرد على المعتزلة. ماذا تريد اسمعي؟ فالله عز وجل له الأسماء الحسنى. يا معتزلة هل تثبتون؟ قالوا نعم نثبت الأسماء الحسنى. طيب أسماء لماذا هي حسنى؟ لأن فيها صفات كمان، ولا تسمى حسنى إلا لذلك. أما حسنى لأن عليم تساوي حرف العين مع الياء مع اللام مع الياء مع الميم فقط، أين الحسن في ذلك؟ ولكن الحسن أن عليم تعني كمال العلم، وأن قدير تعني كمال القدرة. ما هي الحسنى مقابلها؟ الحسنى الجميلة، أسماء الله الجميلة الكاملة. طيب فهنا يقال له الإلزام، فهمتم يا إخواننا الإلزام هذا نمرة واحد، ده مهم جدا، إلزام مهم جدا. أنت يا معتزلي تثبت الأسماء تنفي الصفات. شيخ الإسلام قال له إما تنفي الاثنين وإما تثبت الاثنين، بدليل عقلي ولا نقلي؟ عقلي. قال له أنت تثبت الأسماء وتقول لا أثبت الصفات لأن الصفات تقتضي الجسمية. لن نناقشك هل الله جسم ولا ليس بجسم، هذه مسألة بسيطة لن نناقشك فيها، لكن انت تخاف من الصفات بسبب الجسمية. نقول لك اذا لازم تخاف من الاسماء بسبب الجسمية، لان العقل يقول ما وجدنا في الشاهد شيئا له اسم الا وله صف، فانت يلزمك اثبات الصف. اما ان قلت اريد انفي فانفي الاسماء ايضا، وفي هذه الحالة سننتقل معك على مرحلة اخرى. ولكن لن نكلمك على انك معتزلي، سنكلمك على انك جهمي. يعني احنا قبل ابو الحسن الاشعري ما يتوب لو كلمناه سنكلمه على انه معتزلي، ولما تاب سنكلمه على انه اشعري، ولما تاب خلاص نتكلم معه بالكتاب والايه والسنه. فده اخر مرحله لابو الحسن الاشعري. اما اذا انكروا الاسماء من باب الخوف والتنازل واقامه الحجه عليهم فسيتحولون الى جهميه، وهنا يكون الكلام ياخذ مساله اخرى. قال شيخ الاسلام هم قال وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات. فإن قال طيب أنا ألف الاسم والصفة، طالما أن الصفة تؤدي للجسمية والاسم علمتوني أن يثبت الجسمية، خلاص يبقى ربنا ليس له لا اسم ولا صفة، وأنا كفر، لأنه خلاص كده آية ظاهرة واضحة قد أنكرها، قد أنكرها. ومنها آية بسم الله الرحمن الرحيم التي هي في سورة النمل، مش كده؟ لأنه أي بسم الله الرحمن الرحيم غير ذلك فيها كلام، فيها كلام. لكن بسم الله الرحمن الرحيم التي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بسم، إذن أثبت إيه؟ الاسم. وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت الآن مكذب بكل آية تشير أو تذكر الأسماء، فهذا كفر والعياذ بالله. إذا نتفق على أن الجهمية، طيب نتفق على أن غلاة المعتزلة كفار لأن غلاة المعتزلة هم الجهمية. أما عموم المعتزلة فالخلاف فيهم سائغ ومعتبر. وهذا بالمناسبة سؤال أبي نذير، يقول هل كل خلاف يعذر فيه المخالف على الإطلاق؟ نقول إذا كان الخلاف سائغ، أما الخلاف غير السائغ فلا يعذر فيه المخالف. يعني لو واحد قال أنا أختلف معكم أنا أريد أعطي الذكر مثل الأنثى، هذا خلاف غير سائغ وغير معتبر ولا يعذر فيه المخالف. لكن لو قال
في المسائل الخلافيه المعلومه، مس بشره المراه لا ينقض الوضوء خلاف صيغ معتبر، يجوز اخراج زكاه الفطر مالا خلاف صيغ معتبر وان كان الراجح والمرجوح فيه، فكل خلاف صيغ معتبر يجوز اعذار المخالف فيه مع الرد عليه، نعذر المخالف لكن نرد عليه. ماشي. هنا النقطة الأخرى، قال إذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات يساوي الأربع كلمات يساوي الجهمية، يعني إذا كان المخاطب من الجهمية، فأنا لو قلت لك احذف الأربع كلمات الغلاة نفاة الأسماء والصفات قل لي تساوي كلمة واحدة الجهمية. وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته. هو لماذا قال لمخلوقاته؟ ليهرب من تكفيرك له. يعني هو يقول ربنا ليس من أسمائه الحي، نقول له طيب قال الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأنت تنكره يقول لا 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 أنكر كلمة في القرآن. إذا أنت تقول الله ليس من أسماء الحي، يقول نعم الحي يعني في مخلوقاته، يعني في من مخلوقاته أحياء، يعني الإنسان حي والحيوان حي والملائكة أحياء. إذن كلمة الحي اسما وصفة تنطبق على مخلوقات الله وليس على الله، لأنه يريد نفي إيه؟ الأسماء والصفات. تمام كده؟ فإن قلت له الله قدير يقول لك نعم قدير، تقول له كيف يعني؟ يقول الأسد قوي عنده قدرة، الإنسان قوي عنده قدرة، فنقل كل اسم وكل صفة إلى المخلوقات، مع أنه هو لا يثبت صفة الخلق أصلا، ولكن هو لماذا لا يثبتها؟ هو مع أنه خلق القرآن مخلوق، هو يقصد تسبب فيه، يعني كلمة خلق تفسيرها عندك أنت الله أوجد الشيء. تمام؟ يعني الله خلق آدم بمعنى برأ آدم وأوجده وصوره. أما عند المعتزلي الله أوجد آدم كيف؟ وجود الله أدى لوجود آدم، لكن الله لا دخل له في مسألة خلقه خالص، ليس له دخل، هو وجوده أدى إلى حدوث كل هذه الأشياء، أما هو نفسه لا 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 لم يفعل هذا. فإذا يثبتون كيف؟ يقولون الله عز وجل لم يخلق الجنة من مرج من نار، ولا خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ولا خلق السماوات والأرض، ولا خلق العرش، ولا ولا ولا، وجوده هو تسبب في وجود هذه الأشياء، كوجود النار أوجدت الدفء. هل النار ناوية تدفيك؟ يعني انت الآن لما تجيب راكية في الصعيد تجيب شوية خشب وفحم وتشعل الفحم هذا بتدفى؟ طب الفحم مع الولعة التي أشعلتها أنت قصدت تدفيك؟ خلقت لك الدفء؟ لا، بل تسببت فيه، تسببت فيه صح. أنت لما تأتي بأرغفة وطعام وتأكل تشبع، الطعام هو الذي شبعك، هو كان سببا في شبعك، وإلا لو قلت الرغيف يا رغيف أنت ناوي تشبع أبو جوهرية ولا علي ولا ما يردش عليك صح. فهم عندهم ربنا هكذا مجرد سبب. فإذا طالما أنه مجرد سبب، إذا معناها أن كلمة الخلق عند المعتزلة ليس معناها الخلق المعلوم عندنا، وإنما الخلق عند المعتزلة هي إيش؟ التسبب في وجود. فالقرآن عندهم مخلوق بمعنى تسبب الله فيه، وهذا حتى لا يختلف. وليس لو سألت كثير من طلاب العلم تقول له المعتزلة يثبتون صفة الخلق، ألا يقولون القرآن مخلوق؟ يقول آه. تقول طب هم يقولون أن في أسماء وليس صفات، يسكت، مش متصور المسألة. نعم. فيقال له هو يقول هذه أسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، ولذا احنا نخاف دايما من كلمة المجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هو مشكلة المعتزلة إن استقر في أذهانهم مفهوم آية هم غلوا ليس كمثله شيء، هذه سيطرت على عقول المعتزلة والأشاعرة، لخبطت هذا المخ، ليس الآية التي لخبطت، سوء فهمهم وسوء ذوقهم وسوء استقبالهم كالخوارج. الآية لا ذنب لها، الآية 44 سورة المائدة التي هي مناط الخلاف بيننا وبينهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هم اللي فهموها غلط، هم اللي غلوا في فهمها، هم اللي أفرطوا. ماذا نفعل لهم؟ ما ذنب الآية؟ كلام الله، لكن سوء الفهم هو السبب. فالمعتزلي عنده ليس كمثله شيء، فإن قلت الله له صفاته لا ليس كمثله شيء، لا صفات، اللي يستلزم الأسماء إذن ليس له أسماء. هو دائما كل ما يهمه أن يظل محافظا على الخوف من ليس كمثله شيء، فهو خايف من أي تشبيه، خايف من أي تشبيه، وهذا لضلاله وسيطرة الشيطان عليه. قال: إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، اللي هو كل إنسان أو حيوان، الإنسان حي وموجود وعليم. قيل له: وكذلك إذا قلت إن الله ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير اسما ولا صفة، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. يعني التشبيه بالموجود أهون، أهون. لو شبهت ربنا بالجبل، لو شبهت ربنا باللات بالعزة بالصليب أهون من أن تشبهه بلا شيء، هو أقل شيء، مع أنه كفر. طبعا كفر، يعني الهندي الهندوسي الذي شبه الله بالبقرة هذا كافر، ولكنه شبه الله بموجود، وشبه الله بموجود حي، بموجود حي نافع للبقرة، كفر. لكنه أهون من اللي شبه الله بإيش؟ بمعدوم تماما. فنقول له: يا أنت الآن يا جهمي خرجت من حفرة، وقعت في هوة عظيمة جدا، أنت تريد الفرار من التشبيه بالموجود فوقعت في التشبيه بالمعدوم. كده فاهمينها؟ فشوف شيخ الإسلام عمل إيه؟ أول نقطة زحزحهم عنها مسألة أنهم يثبتون الأسماء للصفات، لما نفوا الصفات أيضا أوقعوا وقعة مع لم يعد لهم الآن شيء إلا أنه يلحد يكفر بالله، خلاص ما عد لهم، خلاص ما عد لهم ظهر ولا حماية ولا حصن يتحصنون فيه. ترتيب هذا فاهمين يا أخواننا؟ هذه أصعب شيء في التدمرية كلها، أصعب فقرتين هم دول في التدمرية من أول إلى آخر، هم دول. ولذا يعني شيخ الإسلام تفوق تفوقا عظيما هنا، تفوق. وصحيح هو استفاد من أبي الحسن، لكن هو زاد على أبي الحسن، وعقلية يعني سبحان الله، له الفضل كله وله النعمة كله، يتفضل على من يشاء من عباده، تفضل على ابن تيمية بهذا الفهم العظيم جدا، والفهم زائد العلم، لأن هناك علم هناك فهم، والفهم هذا عظيم جدا. وإلا داود عليه السلام عنده علم، طب ما دليلك؟ والدليل الأعظم أن كل الرسل هم أعلم الناس، يعني داود أعلم الناس في زمن، لكن الله قال ففهمناها سليمان، فالفهم هذا شيء زائد على العلم، فابن تيمية ربنا فهمه. ولذا كان من أكثر دعائه: يا مفهم سليمان فهمني، يا مفهم سليمان فهمني. فهنا هو حاصر المعتزلة حصارا شاذين. أحد الخطوتين اللي قلت لك أهم شيء في التدمرية، حبي يفسر يفهمهم لي منكم، أنت تفهموني؟ ماشي، طيب ماشي، كده عشان تفضايع بس.
أراد أن أنا أراد أن يرد عليهم في لما قالوا نثبت الأسماء دون صفات، فألزمهم على المعتزلة. نعم، فقال لهم أن نفيكم للصفات بدعوى أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية، بأن لأنه لا يوجد مشاهد إلا له صفة إلا للجسم، فكذلك إثبات الاسم، فإن الأسماء يعني المشاهدة، يعني الواقع المشاهد يوجد في أسماء، ما هذا الاسم لابد أن يكون جسما. فقال لهم يعني ألزمهم في هذا المرة، ثم المرة الثانية ألزمهم بأن نفيكم لما لجأوا إلى نفي الأسماء والصفات، قال لهم أن نفيكم الآن الأسماء والصفات قد شبهتموه بالمعدومات، وهذا أشد من تشبيه الله جل وعلا بالموجودات، أسوأ. نعم،
يعني هو قلت الأول قال أنتم تنكرون بخوفكم من التشبيه وتثبتون الأسماء، نقول الأسماء تؤدي إلى أيضا إلى التشبيه، قالوا إذن لا اسم ولا صف، قال هذا معناها أنكم انتقلتم من الخوف من تشبيه الله بالموجودات إلى تشبيه الله بالمعدومات، ولا شك أن التشبيه بالموجود أهون وأقل شرا وسوءا من التشبيه بالمعدوم، لأن معنى أن الله معدوم معناها أنه الكفر البوح، خلاص الكفر البوح. فهذه فعلا يعني قوة شديدة من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لن نترك الفقرتين دول إلا لما نكون استوعبناهما يعني تماما جدا، لأن كثير جدا جدا من طلاب العلم لا يعرفون هذا، ولا يلزم، هو يقول لا يلزم ماشي. فخلينا في الفقرتين دول. ومرة أخرى الآن هو استرك الأشاعرة وانتقل إلى المعتزلة. قال المعتزلة: أنتم عمومكم يثبت الأسماء وينفي الصفات، فنقول لكم عقلا عقلا لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا: خوفا من التشبيه. قال: لماذا أثبتتم الأسماء؟ قالوا: لأن الله ذكر الأسماء في الكتاب. قال: الأسماء تدل على موجودات لازم، وكل موجود لابد أن يكون له صفة، فإما أن تنفوا الأسماء كمان أو تثبتوا الصفات. فالذين ضلوا منهم زيادة قالوا: ننفي الأسماء والصفات. فلما قال نفيتم الأسماء والصفات، صار الله عز وجل الموجود عندكم هذا الله لا له اسم ولا له صفة، وهذا للمعدوم. فأنتم هربتم من الخوف من تشبيه الله بالموجود إلى الوقوع في تشبيه الله بالمعدوم وهذا طبعا هو أصلا نفي الصفات مصيبة، لأنه نفي الصفات هو لا يقبل على نفسه ويقبل على الله، يقبل على نفسه ولا يقبل على الله. وأنا ذكرت لك هذا الكلام من قبل، لو قلت مثلا أنا أعرف شخصا أحبه في المملكة العربية السعودية، فقلت لك: طيب ما هي صفاته؟ تقول لي: هو لا طويل ولا عريض، ولا بيفهم ولا بيعلم ولا بيسمع ولا بيبصر، ولا له طول ولا عرض ولا لون ولا. أنت لا تتكلم عن إيه؟ أنا عارف بالضبط. لما تقول لي: أنا من الصعيد وعندنا شجرة عظيمة، تقول له: طيب إيش الشجرة؟ يقول لي: هي شجرة بس لا لها فروع ولا أغصان ولا أوراق ولا جذر ولا ساق ولا لون ولا. أنت الآن تتكلم عن العدم، صح ولا لا؟ فهو شيخ الإسلام ألزمهم إما بإثبات الصفات في النقط نمرة واحد، إما إثبات الصفات وإما نفي الأسماء، دي نمرة واحد. نمرة اثنين: الذين نفوا الأسماء والصفات ألزمهم بأنكم الآن تشبهون الله بالمعدوم، هربتم من تشبيه بالموجود فوقعتم في تشبيه بالمعدوم. لو فهمتم النقطتين انتهت التدمرية، انتهى يعني ايه ملكت انت فهم التدمرية بإذن الله تبارك وتعالى. واضحة؟ ماشي. السؤال: هل المعتزلة يفهمون انك اذا انكرت كل اسماء وصفات الله بخوف التشبيه ويصلون بذلك التشبيه بالعدم؟ لا، هم يعرفون، ولكن هو متأثر بالفلسفة ومحكوم بيها. أرسطو لخبط مخه قراءتهم في الفلسفة اليونانية. وعلى فكرة هذا ذنب من؟ تعرفوا ذنب من؟ المأمون، ذنب المأمون. فوتن بالحضارة اليونانية والرومانية وأراد أنهم يترجموا الحضارة اليونانية والرومانية، وهو لو لأن طبعا هم كانوا متميزين في الطب ومتميزين في الفلك ومتميزين في الهندسة، فلو هو حكم العلماء بأنهم فقط ينقلوا هذا اللي هو العلم المفيد لكان شيئا طيبا، لكن هم نقلوا كله فوقعوا في الفلسفة اليونانية. وأنا قلت لك مصيبة اليونان ثلاثة مصائب، بدأت في القرن الخامس قبل الميلاد، ثلاث مصائب: الفلسفة، المسرح، الديمقراطية. هذه الأمور الثلاثة اللي اخترعتها أثينا أدت إلى زوال أثينا من الوجود. ففي عام 404 قبل الميلاد انطلقت سبارتا التي لا تؤمن بفلسفة ولا بمسرح ولا بديمقراطية، وأزالت أثينا من العالم خلاص. فهي في موقع اسمها ثيرموبلاي 404، الأثينيين إلى الآن الناس تعترف لهم بالفضل في الفلسفة، في الديمقراطية، في المسرح. وكل دولة الآن ترى من علامات التقدم الاهتمام بالفن اللي هو المسرح، ومن علامات التقدم أن تكون الدولة دولة ديمقراطية، وده المادة الأولى في الدساتير والفلسفة. بل حتى الآن لابد أن تعلم أن جميع شهادات الدكتوراه، كل شهادة دكتوراه اسمها دكتوراه في الفلسفة، اسمها PhD. اللي دكتور في الهندسة معاه PhD، دكتور في الطب معاه بي اتش دي, دكتور في التاريخ بي اتش دي يعني دكتوراه فلسفة. فسيطرهم والى الان ولد علامات الخراب هي هذه الثلاث. فالعلماء اللي المأمون كلفهم بانهم ينقلوا ده, كان احيانا لما تنقل علم يوناني او روماني يوزن لك دهب. انت كاتب كتبت اشياء نقلتها, ترجمت ترجمة ترجمتها انت في اوراق الضخمة بألواح ولا بردي, فالمأمون يقبل منك هذا يوزنه بالذهب ويعطيك مقابله ذهب. فالعلماء لما رأوا تفوق اليونانيين والرومانيين في الطب والهندسة وغيره وقرأوا لهم فلسفة ظنوا انهم ايضا ان هذا علم عظيم جدا نافع. فلما قرأوا استفسطة وقرأوا كلام ارسطو الى الان المفهوم العالمي كله حتى في العالم الاسلامي ان ارسطو هو A1 A, مش لان اول حرف من اسمه A, عارفين حرف الA, مش لان هذا اول حرف من اسمه, لا A يعني اول يعني الاول 1. فلما تأثر به ابن سينا وتأثر به الفارابي وتأثر به ابن رشد أثروا تأثرا كبيرا جدا بفلسفة الإلحادية, لما تأثروا به صاروا كلهم من المعظمين في عالم الإسلام. تكلم عن ابن سينا لك العالم الرئيس ده راجل ملحد, ابن سينا شيخ الملحدين, الفارابي ملحد, ابن رشد ملحد, ومع ذلك يعظمونه تعظيما كبيرا جدا. طيب فالفلسفة لما نقلوها احتار العلماء اللي نقلوا هذه الفلسفة اللي تأثروا بها احتاروا هل يا ترى يجهرون بها وبالتالي يصيرون كفارا ومشركين كما علمهم أرسطو, أم يطوعون العلم الإسلامي إلى المفاهيم الفلسفية. ففعلوا هذا فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. واضح الآن؟ طيب الحمد لله. سؤال من هل المعتزلة يقول القرآن مخلوق ليس يقصدون بها أن المعتزلة يثبتون صفة الخلق؟ نعم, ما عندهمش صفات المعتزلة, ما يثبتون ولا صفة, إنما يقصدون أن الله تسبب في وجود القرآن. نعم, لأنهم ينفون كل الصفات ويثبتون في مخلوقات الله بالإمكان الخارجي. أي نعم الإمكان الخارجي, تقول الله خالق يقول نعم, كيف خالق يقول لك ما فيها مخلوقات, في بشر وفي حيوانات تمسكه, يعني الله خلقه يقول لك لا خلق يعني تسبب في الوجود. تمام أكمل؟ نعم اسماعيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهو يقرأ القرآن, القرآن لا موجود. هذا مثل هو يتجنى أو
جهمية. لا, الذي يقول أن القرآن غير المصحف هو صادق إلى حد ما, لأن المصحف هو الورق والجلاد, أما القرآن فهو الكلام, ولذا أي شيء مكتوب ممكن يسمى مصحفا وإذا تسمى الصحف, ولا مشاحة في هذا الاصطلاح. فواحد يقول أنا لو قاحت قال لك أنا أصبحت في الصباح قرأت الصحف, معناه أنه قرأ القرآن ولا قرأ الجرائد؟ فهذا لكن القرآن يعني كلام الله, فإن قصد كلام الله لا بأس إن شاء الله, لأن كلمة المصحف حتى الحلف بالمصحف أنكره العلماء, لأن الحلف بالمصحف ممكن يكون يقصد هو الأوراق والجلادة, لكن الحلف بالقرآن هذا كلام الله. إذا قال القرآن غير موجود أصلا, يقول إن القرآن غير موجود نهائيا, يعني there is no Quran.
نعم هو قال ليس القرآن, إذا المسلم لا يقرأ القرآن, القرآن ليس موجود.
هذا طبعا كذب, هذا باطل, هذا كافر, العز بالله هذا كافر. آمين. نقطتين مهمين ترتبهم لي بقى ابو نذير. امسك ابن تيميه عموم المعتزله الذين يثبتون وينفون الصفات, فالزمهم بقوله
لان ما دام انكم اثبتتم الاسماء لله عز وجل فيلزم من ذلك اثبات الصفات.
طيب
ان تثبتوا الاسماء الأسماء والصفات وإما أن تنفون جميعا.
تنفوا الأسماء كما نفيتم الصفات لأنكم خائفون من التشبيه وإثبات الأسماء يوقعكم في التشبيه بالموجود بالمشبوه. لما قالوا لا نثبت انتقلوا من التشبيه بالموجود إلى التشبيه بالمعدوم. صاروا جهمية وليس كه صاروا جهمية خلاص. طيب الحمد لله أن ربنا فهمنا. طيب في سؤال هنا ولا انتقل الفقرة التي تليها؟ انتقل اللي طائفتين الآن. ما هو الطائفة الأولى اللي هي تثبت الأسماء تنفي الصفات، الطائفة الثانية تنفي الأسماء والصفات، الثانية الآن في حصار حصرت صح، فستحاول الفرار من الحصار بالفقرة التالية. يبقى رقم ثلاثة يعني. رقم واحد الرد على من أثبت الأسماء ونفى الصفات، رقم اثنين الرد على من نفى الأسماء والصفات، رقم ثلاثة سنراها. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، الله أكبر، ليش تنفي النفي والإثبات؟ يعني لا أقول إن الله له أسماء ولا ليس له أسماء، ولا أقول إن الله ليس له صفات أو له صفات، لا أقول هذا ولا ذاك. يعني تقول له ربنا له أسماء يقول لا أقول، ربنا ليس له أسماء يقول لك لا أقول، ربنا له صفة لا أقول، طيب ليس له صفة لا أقول، متوقفة متوقفة. طيب فقال فإن قال هذا رقم ثلاثة يا إخوان أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. إذا أنت الآن أثبتت النقيضين والنقيضين لا يمكن أن يجتمع ولا أن يرتفع، أنت أسوأ من النفاة اللي نفوا الأسماء والصفات، لأنك الآن تثبت نقيضين والنقيضان لا يجتمعان. عارفين النقيضان؟ النقيضان موجود أو غير موجود، الشيء يا إما موجود يا إما غير موجود، فإن كان موجودا نفي عنه العدم، وإن كان معدوما نفي عنه الوجود، لكن نفي الوجود والعدم عن الشيء لا يمكن. فلا يوجد أبدا، العقل لا يقول إن في شيء موجود وغير موجود، إن في شيء حي وميت، ما يصلح ما يصلح. الشيء لابد إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لأن هذا النقيضان غير الضدان، هما سيهربون من هذه بحكاية الملكة وسنوضح الملكة، لكن الآن نوضح النقيضين. لابد تفهم النقيضين، النقيضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لابد من تحقق أحدهم. أي شيء إما يا موجود يا إيش؟ يا معدوم، يا موجود يا معدوم، تمام كده؟ طيب الصاحبة لله عز وجل هذه عندك معدومة صح، وعند النصارى موجودة، فهل يلتقيان؟ يا إما تكون نصراني يا إما تكون مسلم. إذا أثبتت الصاحبة فأنت لا شك أنك نصراني، إذا نفيت الصاحبة فهذا من مفاهيم الإسلام. إذن لا يمكن أن يكون الله له صاحبة وليس له صاحبة، لا يمكن أن يكون الله له ولد وليس له ولد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الله موجودا ومعدوم، لا يمكن، يا موجود يا معدوم. إن قلت موجود لازمك الاسم والصفة، وإن قلت معدوم أنت كافر يا حبيبي ملحد، صح ولا لا؟ ما خلاص كده، هو آخر شيء هم الآن خلاص كان ظهرهم إلى حائط الحائط الآن أسقطوا ابن تيمية رحمه الله، يسقطوا خلاص يصيرون لازم يقع في الهوة. ما الهوة؟ الكفر، وهي حقيقتهم فعلا. فهو قال الآن أنتم الآن حاولتم أن تزعموا أن النقيضين يجتمعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، حاجة من أنت الآن قل لي كلمة واحدة، الله موجود أم غير موجود؟ هم خد بالك تنازلوا عن الثلاثة الأساسية عنده اللي هي أول شيء أن الله إيش؟ موجود، وأنه سبب أنه علة الوجود وأنه مغير للحوادث، فالآن وقعوا في مسألة الوجود، هل هو موجود ولا غير موجود، هل هو موجود ولا غير موجود. فهذه يعني ورطة وإحكام الكماشة حوالين المعتزلة حوالين كبار الجهمية. فقال مثلا كلامه، هذا الكلام لما بيتفهم بيكون لطيفا جدا. قال إن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان. هل في شيء يجتمع فيه النقيضان؟ حاول تجيب أي مثال، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فأنت لما شبهته بالموجود هربت، ثم لما شبهته بالمعدوم هربت، والآن تشبهه باللا موجود واللا معدوم، وهذا غريب جدا. قال من الممتنعات فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، لا يمكن الشيء يكون موجود ومعدوم، يا إما موجود إما معدوم. وهذا دليل عقلي قوي جدا، بل هو من ضرورات العقل، بل هو من البديهيات. وفاكر أنت اللي قلت لك أعظم الأشياء ثبوتا هي البديهيات، ثم بعد ذلك المتواترات. قال فإما أن يكون الشيء موجودا فإنه يمتنع، يعني لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم. هل الوجود والعدم يلتقيان يجتمعان معا؟ لا يمكن. أو الحياة والموت، الحياة والموت لمن يقبل الحياة والموت؟ أو العلم والجهل، ينفع واحد يبقى عالم جاهل؟ إما عالم وإما جاهل على التفصيل، يعني لأنه ممكن أحد يقول لك ما هو عالم مسألة وجهل مسألة، لكن احنا نتكلم في كل مسألة، يصلح في المسألة الواحدة أن يكون الإنسان عالما وجاهلا؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب، أو يوصف بنفي الوجود والعدم؟ لا يمكن. ونفي الحياة والموت؟ لا يمكن. ونفي العلم والجهل؟ فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، انتقل الآن محاول يهرب، يقول على مسألة القابلية اللي يسموها الملكة والعدم. الملكة إن الشيء ما نصفه إلا بما يقبله أو بما ينعدم فيه. فيقول لك مثلا الجدار، الحجر، ما يصلح تقول الحجر حي أو ميت؟ إذا كان الحجر ينتفي عنه الوجود يعني لابد تثبت وجود أو عدم، لكن الحياة والموت لا يمكن. وإنت لو فظللت مع هذا من غير ما تناقش في البقعة، لأن البقعة سيوضحت كله، لكن لو ظللت مع الأول موجود ولا غير موجود، خليك هنا، لن يستطيع، ما فيهاش فكاك، هذه لا في، ليس فيها فكاك. لكن العلم والجهل هو له مهرب منه، والحياة والموت له مهرب منه. فيقول مثلا ان الجبل لا يوصف بانه حي ولا ميت، والحيوان لا يوصف بانه عالم ولا جهل. نقول طيب موجود ولا غير موجود؟ هنا لن يستطيع الإجابة، ألا يستطيع الإجابة. ثم ينتقل الى محاولة، وده النوع من الهروب، الى محاولة الكلام في الملكة والقابلية. القابلية يسموها الديتيف في العلوم اللغوية الأجنبية. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما كالوجود والعدم، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، الملكة يعني يقبل هذا أو لا يقبل، لا تقابل السلب والإيجاب. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس لهما قابلا، يعني الجدار لا يقبل الحياة ولا يقبل الموت. فاجتمع فيه النقيضين، هو بيستهل، اجتمع فيه النقيضين، ولا العلم ولا الجهل، فما فيش جدار يعلم وجدار جهل، ولا يمكن تقابل شجرتين تقول الشجرة دي فقيهة والشجرة دي جاهلة. نعم، ملكة. ماشي، ما فيش إشكال. طيب، فقيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني قبل ما تتكلم أي كلمة الأول اثبت الوجود والعدم قبل كل شيء. الوجود والعدم يشمل كل شيء، صح؟ لا، يعني الشجرة ممكن الشجرة لا ليست عالمة وليست جاهلة، نعم، لكن موجودة وغير موجودة لا يمكن، صح؟ لازم تكون موجودة وغير موجودة، لابد. فقال الشيخ الإسلام يقول هذا بيعلمنا احنا هنا، يعلمنا احنا طلاب العلم، يقول فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير، هذا كلام المعتزلة، ولا حي ولا ميت، إذ ليس لهما قابلا. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، لازم الأول نحسم هذه المسألة، الوجود والعدم فيما يتعلق بمن؟ بالله. أنت إثبت موجود ولا معدوم؟ هو خلاص كده لن يستطيع أن يقول أرجع إلى قول الذي قبل هذا لا موجود ولا معدوم، نقول له ما يصح، لأن أي شيء لابد أن يكون موجودا أو معدوما، ولأن أي شيء في مسألة الوجود فيه قابلية وملكة. فهمتم؟ قابلية وملكة. فإذا قلت الشجر ليس عنده قابلية للعلم ولا للجهل، أقول له ولكن عنده قابلية للوجود والعدم، ولا يوجد شيء إلا وعنده قابلية للوجود والعدم. فهنا امسك الأول، إذا لابد قبل كل شيء أن تثبت الله يوصف بالوجود أو بالعدم، لابد. طيب، قال إذ لا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. السلب والإيجاب يعني تقابل السلب والإيجاب، موجود أو غير موجود، الإيجاب أنه موجود والسلب غير موجود، تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. إذا قلت موجود إذن ليس بمعدوم، وإذا قلت معدوم إذن ليس بموجود. وأما ما ذكرته من الحياة والموت، بتشغب علينا بالكلام على الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. المتفلسفة يعني أهل الفلسفة، المشاؤون اللي هم أرسطو، أن أرسطوطاليس، هو أرسطوطاليس خذ بالك هو أشهر فلاسفة العالم، هو يوناني من مقدونيا. هم عندهم ثلاث فلاسفة أساسية، سقراط علم أفلاطون، وأفلاطون علم أرسطو، والمعلم الأعظم هو أرسطو. سقراط كان موجودا في أثينا، وهو يقولون مؤسس الفلسفة، وهذا رجل الأقوى تضربت فيه، وقيل هو كان رجل مخبول ويقعد يكلم الناس كلام اللي ضاقوا به الناس، وحكموا عليه بالإعدام وقالوا أفسد الشباب. وهذا الرجل كان شقيا في حياته، تعب مع امرأته وغيره وبهدلوه وسجنوه في أثينا، ولكن خلفه تلميذه الأشهر الأنجب أفلاطون. وبعض المؤرخين والعلماء يقول سقراط شخصية وهمية، يعني لم يكن موجودا أصلا، مثل شاعر اسمه هوميروس تسمعوا عنه الإلياذة والأوديسية والكلام ده، فقالوا أن سقراط أيضا لم يكن موجودا، وإنما أفلاطون هو الذي زعم أنه تلقى العلم عن شخصية وهمية اسمها سقراط. أفلاطون نحن نحبه، أهل الإسلام يحبونه، لأنه كان يتكلم عن أونس ديوس، ديوس يعني الله جي، طيب أونس ون، يبقى أونس ديوس يعني إله واحد، فكان يتكلم عنه أفلاطون، وكل كلامه طيب، وله كتاب اسمه المدينة الفاضلة، الجمهورية يعني المدينة الفاضلة، كلامه في الفلسفة كلام طيب. هو تعلم عنده أرسطو المقدوني، مقدونيا غير أثينا، مثل مثلا اسكندرية وأسيوط مثلا، فأرسطو تعلم من أفلاطون، وفي الفلسفة تفوق على أفلاطون صار، ولذا صار هو المعلم الأول، والإسكندر الأكبر، وهذا شخصية أكبر وأشهر وأعظم شخصية في تاريخ اليونان كله، من يوم خلق الله اليونانيين إلى يومنا هذا، الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، إسكندر ابن فيليب. هذا الإسكندر هو أشهر شخصية أقول لك في عالم أوروبا كله في تاريخها كله، ما أقول لك. والمسلمون أيضا يعظمونه، واختلفوا فيه هل هو ذو القرنين أو لا، الإسكندر الأكبر هذا. هو الإسكندر الأكبر فعل شيئا لا يستطيع المفسرون إلى يومنا هذا، ولا المؤرخون إلى يومنا هذا فهم كيف فعله، ما نستطيع، والله ما ندري. لماذا؟ بلاد اليونان من يوم خلقها الله عز وجل ليست دولة، وعمرها ما كانت دولة واحدة أبدا، اسمها دائما دويلات اليونان. ليش دويلات اليونان؟ كل البلاد اللي في اليونان مثل هذا الفنجان، مثل حدوة الحصان، بمعنى منطقة تحاصرها الجبال من ثلاثة أضلاع، والضلع الرابع على البحر. فأثينا مثلا أو سبارتا أو بوئوتيا أو مقدونيا، أي بلد، هم كتير جدا، كل بلد عبارة عن حدوة حصان تحيط بها الجبال من ثلاث نواحي، والناحية الرابعة هي البحر المتوسط. والجبال المحيطة جبال وعرة جدا، واليونان أربع أخماس مساحتها جبال، 80% من مساحة اليونان جبال، وهذه الجبال وعرة جدا ومرتفعة جدا، لدرجة أن لما مدينة تريد تحارب مدينة أخرى مجاورة تسير الجيش، الجيش لابد يعبر إما تكون المعركة بحرية، أما إذا أردت تعملها معركة برية لابد تنتقل عبر الجبال. لكي تنتقل عبر الجبال المؤرخ هيرودوت اليوناني يحكي أن الجنود لابد يمشوا واحد واحد، لأنه ما يستطيع اثنين يمشوا جنب بعض، يسقطون من الجبل، وهم صاعدين ليهاجموا برا بلد أخرى لابد يصعدوا واحدا واحدا، زائد أن الجبال في آخرها ثلوج وجليد ومتعرضة دائما للانهيارات وتنهار ويقع. فهل ممكن بلاد مثل هذه تتحد؟ لا. في العصر الحديث المتحدة نعم، لوجود الطائرات وحفر الجبال بالأنفاق فاتحد بلاد اليونان في العصر الحديث. الإسكندر الأكبر وحد بلاد اليونان، كيف لا يستطيع مخلوق أن يجيب هذا السؤال؟ أعتى المؤرخين ما يستطيعون إجابة هذا السؤال، كيف خرق الجبال؟ لا. عنده طائرات؟ لا. أما لوحدها إزاي؟ نعرف ما يقدرش، لا أنا لا أعرف ولا غير يعرف، ولا حد كان يعرف ولا حد الآن يعرف، ما حدش يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإسكندر الأكبر ابن فيليب المقدوني من مقدوني آمن بفكرة عشيشت في دماغه، الفكرة هذه إن البشر سواء كأسنان المشط، وإنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ما فيش فضل خالص. بينما الفكر اليوناني من يوم ما نشأت بلاد اليونان تقول عن الناس كلهم بربر، كل الناس بربر. بربر اللي يعرف انجليزي معناها فورينر، يعني فورينر أجنب، كل الناس عندهم أجانب ويسموهم بربر. ليش؟ يقول لك أنا يوناني اليوناني لا أفهم أي لغة أخرى، فلما واحد يتكلم لغة أخرى كأنه بيبربر، بربر بربر بربر، لا يفهم الكلام، فسموا كل مختلف عنه سموه بربر. اليوناني يعتقدون أن هم دم خالص وأفضل من باقي البشرية. الإسكندر قال لا، ليسوا أفضل من أحد، ما في أحد أفضل من أحد. واحد بلاد اليونان قلت لك ما عرفش إزاي، ولا أحد يعرف، ولا حد يعرف يجاوبك على هذا السؤال، انسى، ما تحاولش تبحث، لا تتعب نفسك، ما في فايدة. ثم بعد ما وحد بلاد اليونان صمم يتجه لفتح العالم كله، قال لابد أن يكون العالم أمة واحدة، دولة واحدة. مين معلمه؟ أرسطو. أستاذه أرسطو هو اللي مربيه ومؤدبه ومعلمه ورفيقه لا يتركه، وهي دي النقطة اللي مسكها بريطانية رحمه الله فكفر الإسكندر، وإلا لولا هذه النقطة لكان ممكن اعتبار الإسكندر هو ذو القرنين المذكور في القرآن. بعد ما وحد بلاد اليونان كلها تحت سلطانه بدأ الغزو الخارجي، يغزو من؟ العالم. الدولة الكبرى في العالم اسمها فارس، دولة الفرس، هو أراد القضاء عليه وقضى عليه، قضى عليه خالص. قال أنا الآن سأنطلق، فسأنطلق إلى آسيا الصغرى هي تركيا، ثم من تركيا سأنطلق إلى لبنان والشام وأخذ مصر درة العالم في ذلك الوقت، ثم أنطلق أخذ بلاد العرب واليمن، ثم أنطلق أخذ الهند، ثم وحد العالم كله تحت سلطاني. قصة معلش أنا بس تخفيفا يعني، من كله بيحب القصص. انطلق الإسكندر الأكبر بجيوشه المقدونية، انطلق أخذ آسيا الصغرى تركيا في يوم ولا ساعتين ثلاثة، ومشي كأنه يصف المؤرخون بأنه سكين في الزبد. شوف السكين كيف تمشي في الزبد، كله كله كل البلاد يضمها، وقف عند بلد اسمها صور مدة طويلة جدا قومه في الآخر حرق هذه المدينة واستولى عليها. ثم انطلق أخذ كل الشام وجاء إلى مصر، كهان مصر وحكام مصر وقفوا له، أول ما وصل أعطوه مفاتيح مصر كلها، لأنهم كانوا محتلين الفرس وكانوا في غاية الذل مع الفرس وكانوا في غاية الضيق مع الفرس، والأفكار اللي يروجها الإسكندر من العالم أمة واحدة وإن لا إذلال ولا عبيد ولا يعني عجبت المصريين. قابلوه الكهنة وسلموه، فهو قال من معبودكم؟ قالوا أمون. قال فين أمون هذا؟ فين معبده الأصلي الأساسي؟ قالوا في سيوة. واحد سيوة، أنت الآن في العصر الحديث لو أردت تذهب إلى سيوة رحلة شاقة جدا، لو معك سيارة مكيفة هامر قوية ستأخذ لك 8-9 ساعات قبل ما توصل ومنتهى الوعورة. كيف وصل؟ الله أعلم. وصل إلى هناك وخرجوا الكهنة ولبسوا شعار آمون اللي هو القرن، قرنين قرنين، لأن المصريين يعبدون الإله الأعظم اللي هو آمون اللي هو صورته الكبش قرنين. فلبسوا الإسكندر خوذة ذات وطبعت العملات، سكت العملات النحاسية والفضية والذهبية عليها صورة الإسكندر ذي القرنين. ده اللي خلى ابن كثير يقول ويظن أنه هو ذي القرنين المذكور في كتاب الله. أخذ مصر وخلاص كلها استولى عليها، ومصر هي بلاد لم يجعل الله لأهلها من دون الشمس سترا. ما فيش أرض مصر، أرض سهلة منبسطة، ما فيش جبال، جبال قليلة جدا، فالشمس لا يكاد المصريين يجدون منها ساتر، ما فيه. فهي دي البلاد التي لم يجعل لهم من دونها سترا. ثم انطلق رحلة سريعة فأخذ ساعتين ثلاثة أربعة كده، يوم اثنين، أخذ ليبيا وتونس والمغرب ورجع طق طق كده ورجع كأنه راكب طائرة وبيرجع. رجع إلى مصر واجتمع مع القادة، وقف عند رشيد وبعدين جه وقف، فوجد جزيرة في البحر المتوسط والأرض التي وقف عليها عند مهندس مدين نقراطيس. قال له هذه نقراطيس، أريدك توصل الجزيرة هذه بالأرض هذه وتبني مدينة وتسمى باسمي، وأريد منك أنك المدينة دي تكون مدينة أرقى مدينة في العالم، وهي ستكون هي المدينة الأولى في العالم قرونا بعد ذلك، قرون طويلة جدا، وتقسمها كالشطرنج، يعني تصنع طريق في الوسط كامل من أولها إلى آخرها وطريق مقابل له، ثم طرق موازية للطريقين بحيث تبقى قطعة الشطرنج، وتبني لي هنا قصر ملكي عند السلسلة اللي هي المكان اللي فيه المجمع النظري يعني كلية الآداب والتربية والتجارة، وبنى له قصر فعلا فيها، تبني لي هنا قصر وتعمل لي هنا مكتبة اللي هي مكتبة الإسكندرية الحالية حالية هذه المكان كان اللي، ورسم له الرسمة وقال له أنا رايح فركة كعب، رايح استولي على العراق وإيران والجزيرة العربية واليمن والهند ورجع لك، تكون أنت خلصت بناء المدينة. طبعا هو لما يقول هذا الكلام يصدق أو يكذب؟ ما هذا اللي حصل معه. فهو لما بلغ مغرب الشمس خد المغرب ورجع بسهولة. ثم انطلق الملك الفارسي وجد هذا الرجل عجوبة، كل حاجة بيفتحها كده، فقال له أنا أرسل له مراسيل أريد نتصالح، أنا ملك، أنا أقوى ملك في العالم أريد نتصالح. قال له ماشي نتصالح مش إشكال، بس أنا أقتلك وأتزوج مراتك وأجلس على عرشك. فرفض طبعا الملك الفارسي ودارت المعارك، قتل الملك الفارسي وأخذ مراته وجلس على عرشه، خد العراق وإيران وقتل الملك فخلص، خلص دولة فارس، وجلس في سوسة اللي هي عاصمة البلاد الفرس، وجمع القادة وقال للقادة الصبح نريد نغزو جزيرة العرب. لا قالوا طب تجزو العرب سيبك منهم، هي نذهب إلى الهند مباشرة، العرب إيه؟ العرب صحاري وبلاد قفر وجد وفقراء ورعاة إبل ورعاة غنم، وما احنا هندفع هنصرف عليهم؟ قال لا، هذه امه من امم الناس ولابد نضمهم اليه، يحاوروا معاه، ما احنا قلنا عندهم ايه ديمقراطيه، يحاوروا معاه. لا هو مصمم دماغه 1060 جزمه لازم ناخد بلاد العرب وناخد اليمن، ومن اليمن انطلق الى الهند. خلاص قالوا مع طلعه الشمس مع اول فجر انطلق بالهجوم. الفجر كان ميت، وجدوه ميت بعد ما تزوج زوجة الملك الفارسي وتركها حاملا، فوجدوه ميتا. فلما وجدوه ميتا بدأوا هم يقسموا العالم ساعة إذن واحد اسمه بطلميوس أخذ مصر لعاصمته إيه؟ فالإسكندر أمر بناء الإسكندرية ولم يرى الإسكندرية أمر بناء ولم يرى. بطلميوس سرق جثته وجابها ودفنها هنا في الإسكندرية، وإلى الآن فشلت كل الجهود العالمية في العثور على جثة الإسكندر. ما أحد حصل على جثة لغاية الآن، ما حصل جثة الإسكندر وانقسم العالم. فهنا هذا الرجل بالمفهوم التاريخي والواقع والحقيقي والإثباتات والوثائق والعملات والمكتوب على الأحجار وكله وصل إلى مغرب الشمس ووصل إلى مطلع الشمس، تمام؟ فجزم كثير من المؤرخين والمفسرين بأنه هو ذو القرنين. قال شيخ الإسلام وهذا باطل، فإن الإسكندر الأكبر المقدوني كان تلميذا لأرسطو، وأرسطو كفار يؤمن بتعدد الآلهة. والإسكندر لما جلس مع المصريين قال لهم احنا نريد كلنا نكون واحد وإله واحد. قالوا طب أي إله؟ قال لهم انتم بتعبدوا أمون كفش، وإحنا في اليونان بنعبد زيوس. اليونانيون يعبدون آلهة على شكل بشر، والمصريون لا يعبدون آلهة إلا على شكل حيوانات، تمام؟ فهم في الذي اليونان يعبدون الآلهة البشرية على شكل بشر، إله البحر بشر، وإله السماء بشر، وإله الشمس بشر. وأما المصريون فإنهم يعبدون آلهة حيوانات، عبدوا كل الحيوانات حتى الخنفساء والصرصار والخروف والحمار والفيل والكلب والقطة، كل الحيوانات والحشرات عبدوا، والحمار عبدوا إله ست. فهو قال لهم طيب أعظم آلهتكم؟ قالوا أمون كفش. قال طب من أعظم من أمون؟ يعني من اللي قال؟ أوزوريس اللي هو إله العالم السفلي. طب وإذا رمزه العجل، وأنتم تعلمون إن المصريين كانوا يعبدون العجل واليهود تأثروا بهم فعبدوا العجل مثله. قال خلاص إحنا نجيب زيوس اللي هو على شكل بشر، ونجيب العجل وندمجهم ببعض ونطلع منهم إله اسمه سيراديس اللي هو الموجود في المتحف اليوناني الروماني هنا في الإسكندرية، شكله عجل وله مواصفات إنسان. فهل هذا رجل صالح؟ من الذي أفسد عقله من ناحية العقيدة والدين؟ أرسطو. إذن أرسطو هذا مجرم كبير، ملحد، كفار، متعدد، يعبد آلهة متعددة. فشيخ الإسلام مسك أرسطو من هنا، ولذا لا ينبغي التأثر بأرسطو بحال من الأحوال، لا ينبغي التأثر به. نرجع لموضوعنا الأساسي، احنا هذه بس هامش كده لكنه هامش طويل بس كان مطلوب. نرجع لموضوعنا الأشياء، الفلسفة المشائين. أرسطو قلنا أكبر وأشهر وأعظم فيلسوف إلى الآن في مفهوم العالم. كيف كان يدرس؟ كان يصطنعون له رواقا، رواق يعني بهو كده، طريق صالة كبيرة جدا طويلة فيها أعمدة على الجانبين ومسقوفة لتحميه من الشمس، والطلبة يجلسون حوله. ثم هو ما يتجاءب، ما يستطيعش يتألق في التعليم إلا إذا قام يمشي يتكلم وماشي، وهم يمشوا جنبه فسموا المشاؤون. وكمان هم بيمشوا فين؟ في الرواق، فسموا الرواقيون. فلسفة الرواقية هي الفلسفة المشائية، هي واحد. المعتزلة اللي هم علماء المسلمين اللي كانوا على عقل ثم ضلوا ضلالا كبيرا، لما أرادوا ينقلوا الفلسفة سينقلوا أي فلسفة؟ هذه أشهر فلسفة وأعظم فلسفة، فلسفة المشائية. أرسطو له مفهوم في تصور العالم إن الله عز وجل سبب للعالم وليس هو خالق العالم. فمن هنا يبان لك لماذا أيوة المعتزل إذن متأثرون بالفلسفة المشائية، فلسفة الرواقية، وإن ربنا عز وجل له فيض، يعني بتسبب في فيض، الفيض ده بيفيض فيظهر أنبياء. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو فيض العقل الأسمى اللي هو الرب. هذه المعلومات نقلها المعتزلة وحاولوا يلبسوها ثوبا إسلامي، اللي هي الآن الفلسفة الضائعة، هذه فلسفة الضائعة. إذن هذه مقدمة عن الفلسفة الأرسطية، هي الفلسفة المشائية، هي الفلسفة الرواقية. تمام. الفلسفة الرواقية تؤمن بوجود إله ولكن لا تأثير له في العالم. بعد ذلك سيظهر هناك بقى فلسفة اسمها الأبيقورية تنفي وجود الرب أصلا. فالمعتزلة ضلوا كثيرا جدا، وما حاولوا أبدا أن يخلص من قيود الفلسفة. فتيجي يقرأ قرآن يجد لله الأسماء الحسنى، طب هو ربنا عندهم بعقل فايض، ده سبب، ده علة، تصف بالخلق لا يصلح، هذا مخالف للفلسفة المشائية. تصف ربنا بأن القدرة والحياة والعلم والسمع والبصر مخالف لتعليم الفلسفة المشائية، فاضطروا هم يحاولوا يستخدموا عقولهم في اللف والدوران، فابن تيمية أمسكهم إمساكا شديدا جدا. طيب معلش أنا طولت عليك في النقطة دي، بس لابد منها. أنتوا الآن تخرجوا بالتدمرية، عندك شيء مش موجود عند غيرك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب قال: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. الآن أنت أستاذ في الفلسفة المشائية، خلاص عرفتها، تنسب إلى أرسطو فحواها. لا أن الرب عزيز فحواها بقى، المهم أن الرب علة لوجود العالم وليس هو خالق العالم، وأن الرب هو العقل الأسمى والخير الأسمى، وأنه هو صاد على العقول الأخرى، فظهرت ملائكة، ظهر أنبياء، والأنبياء عندهم خيالات طيبة اسمها ملائكة، وفي خيالات شديدة اسمها الشياطين، لكن لا وجود للملائكة ولا للشياطين. واستجد الفكر المعتزلي ينفي الخلود في العذاب، أو يقول أن الناس تتجمد، لأنه هو لا يريد يتخيل. تقول له زبانك زبانيتي يدخلوا عليه من كل باب، يدخلوا الناس بدء إيه؟ شفاعة شفاعتي. فالمعتزلة ينكرون الشفاعة وينكرون وجود الحقيقة الفلاسفة، ينكرون وجود الملائكة، وبالتالي العلم السابق عند الرب ها المعتزلة متفقون عليه ولا لا؟ متفقون عليه. واخدينها من ايه؟ لو سألت أرسطو الرب اللي انت اللي هو العقل يعرف، يقول لك لا يعلم شيء، يعلم لما حد يعرف انه اصلا في حاله جالس على جبل الاولمب في حاله ما يدري شيء. هم كل هذه الفلسفات الوثنية حولوها الى مفاهيم كلام شرعي، وهذا الكلام الشرعي الكلام في القدر كله بسبب، الكلام في الاسماء والصفات بسببه، كل اللي بنحارب فيه بسبب. فهم تسببوا في ضلال المعتزلة، والمعتزلة تسببوا في ضلال الاشاعرة، والاشاعرة انهم المنتشرون في العالم كل. وإذا الأخت تقول لي طيب لماذا لا نرد عليهم وهم أشاعرة، ما يصلح الرد، يؤدي إلى مفسد. طيب قال: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه، ما معنى اصطلحت عليه؟ اتفقت عليه المتفلسفة المشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية، لأنكم يا معتزلة رجعتم إلى الفلاسفة، الفلاسفة عملوا اصطلاحات، والاصطلاحات دي ليست دليل على الشرع، بل الشرع دليل عليه. وقد قال تعالى أيوة، ما يقصد بالاصطلاحات هنا؟ يقصد أنكم تقولون الحجر لا حي ولا ميت، ولا يفهم ولا يعقل، ولا يسمع ولا يبصر. قال هذه اصطلاحاتكم عند الفلاسفة، أنتم الفلاسفة الذين أفسدوكم. لكن نحن في شرع الله عز وجل عندنا ما يخالف ذلك، فعندنا ان الحجر ممكن يفهم، ممكن يحب، ممكن يكره، والسماوات والارض قالت اتينا، والله جل عرض الامانة على الجمادات والحيوانات والجن رفضوا هذه الامانة، والانسان هو الذي قبل الامان، والله وموسى والخضر عليهما السلام رأي جدارا يريد ان ينقض فاقام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان حجر في مكة يحبنا ونحبه، ده هو الحجر الاسود، فالحجر يحبه ويتحب، وذكر ان في جبل يحبنا ونحبه وهو جبل احد، والرسول كلمه لما الجبل اهتز قال له اثبت احد، اثبت احد، فانما فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. فانتم يا فلاسفة عندكم لا الجبل يتكلم ولا يفهم، الحجر لا يتكلم ولا يفهم، الحيوان لا يتكلم ولا يفهم، نحن عندنا مصطلحات أخرى، عندنا أشياء أخرى. فإذن هو مسكهم نقطتين لا أوعى تنساهم، النقطة الأولى الوجود والعدم، والنقطة الثانية الاختلاف الاصطلاحي. فهمتك النقاط الأولى في مسألة الكلام مع العموم المعتزلة، ثم مع جهمية المعتزلة، ثم مع الذين ينفون وكل يقول لا يقول ولا يقول، ثم الآن ماسك الناس في مسألة النقيضين. فقال إن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قالوا لا ده الملك والعدم، قال طب تعالوا عن الملك والعدم، أولا الوجود والعدم لا يمكن الممارسة فيه، سكتوا. قال طيب الآن تعالوا، أنتم تقولون ان يجوز ان نقول الله لا حي وليس بحي كالحجر وكالجبل، لا نقول حي وليس بحي واجتمع النقيضان هم، وتقولون الجبل ليس بعالم ولا جاهل اجتمع النقيضان هم، فبيرد عليهم يقول لهم لا، ده هذا حسب الاصطلاحات المشائية الفلسفية البطلة التي تلقيتموها عن الفلاسفة، لكن نحن في المفاهيم الإسلامية عندنا أشياء ثابتة تخالف هذه المصطلحات الباطلة. كده مفهوم أصعب نقطة. فقال والاصطلاحات اللفظية، يقصد بها الاصطلاحات الفلسفية التي تلقيتموها عن الفلاسفة، ليست دليلا على الحقائق العقلية. قد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فوصف الحجارة بأنها أموات غير أحياء، يبقى لا يمكن تقول الحجر لا ميت ولا حي، فإن الله وصف بأنه ميت. إذن النقيضان ارتفعوا عنه. وزيد انت بقى من عندك ايه تريد تزيد دليل على هذا؟ زيدوا أدلة يلا. فبزيد أدلة، هو الآن جاب دليل اهو، جاب دليل اهو، الذين تدعون من دون الله، هات انت دليل. ما انا ذكرت لك عادة، انا ذكرت لك حجر وأحد وذكرت لك كل هذا وعرض الأمانة صح ولا لا، والجدار الذي يريد أن ينقض حكيت لك هذا كله، والجمل الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عالم ولا جاهل ساعة ما سجد، والتسبيح. المصطلحات عندنا، المصطلحات الفلسفية لا تلزمنا، فإن لزمتنا كفرنا. فسمى الجماد ميتا وأنتم تقولون الجماد لا حي ولا ميت، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، حتى لا تقولوا هذا قصة على القرآن، لا، لغة العرب دائما في هذا الكلام. وكان العرب يكلمون الأشياء، وهذه الأشياء مفروض أنها لا تسمع، فلما يقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بيكلم إيش؟ لا فهو الليل. إذن العرب عندهم إن ليس عندهم هذه المصطلحات أبدا، لا يمكن فيلسوف يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، لا يمكن، لكن الليل لا يسمع ولا يبصر. قال فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. رجحهم شيخ الإسلام إلى النقطة اللي استوفيناها، إن أنتم الآن تصفون الله بالعدم، والذين يصفونه بالوجود حتى لو بالحيوانات وبالجمادات أقل سوءا منكم، فلو وصفنا الله بأنه صليب أو حجر أو بقرة هذا كفر، ولكنه أهون من الذي يصف الله بأنه لا شيء. قال فإن الذي يقبل فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهم، لأن الأعمى معناها أنه فاقد البصر، يعني معناها كان قابلا للبصر ثم اختفى عنه، أهون من الذي لا يقبل لا بصر ولا عمى. قال فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، الحيوانات يعني الحية، أي شيء حي، والإنسان هو حيوان ولكن يتميز بالعقل والكلام، فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجماد التي لا تقبل ذلك، وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. هذا كلام عقلي خالص، الشيء الذي لا يقبل أن يوجد أو يعدم أهون من الشيء الذي يقبل الوجود والعدم معا، ولا هذا موجود ولا هذا موجود، ولكن هذا كلام عقلي بحت، كلام عقلي بحت. قال بل ومن اجتماع الوجود والعدم أيضا ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. كلام هنا معقد بس بسيط، خلي بالك، الذي يقبل الوجود والعدم أهون من الذي لا يقبل الوجود ولا العدم، لأن هذا سيكون أكثر وهما، إذا كان هذا وهم فالآخر أشد وهما منه. وإذا كان ممتنعا في صرائح العقول، صرائح يعني صريحات، إذا جمع تكسير صريحات، لأن العقل صريح، كان أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. يعني يقول له أنت لما شبهت الله بأنه لا يقبل وجود ولا يقبل عدم، هو الذي يقول أن الله يقبل الوجود والعدم أهون منك، أهون منك، مع أن الله لا لا لا, لا يصلح معه هذا ولا ذلك، ولكن هو يقول في أشياء أهون من أشياء. لذلك بالترتيب، الذي يثبت الأسماء وينكر الصفات أهون من الذي ينكرهما، والذي ينكر الأسماء والصفات أهون من الذي ينكر الوجود، والذي ينكر الوجود أهون من الذي ينكر الوجود والعدم، والذي ينكر الوجود والعدم أهون من الذي لا يثبت الوجود ولا العدم. الله المستعان، كلام معقد شوي.
يعني
معتزل. نعم، هو مزنوق. ساكت خالص. ما هو ليه ده شر وشر. نعم. طيب انا هتفل هذا القدر، خلاص بعد كده المخيخ هتلحس، خلاص هتلف. لذا انا خرجت بره بموضوع الاسكندر عشان نديك بس فترة راحة من المخ، عمال يبذل جهد كبير جدا في التركيز، فاحنا عارفين النقطة دي كبتوع تربوية وتعليم، ان لما يجي العاقل الذي يتلقى العلم عقله يبتدي تنقله الى شيء اخر، فاكتفي بهذا القدر. واللي عنده اسئلة يسأل. بعض الناس يعتقدون ان الوجود والمعدوم دوما يجتمعان، مثل الرجل في عيب، عيبوبة، ليس حي ولا ميت، في غيبوبة، الشخص الذي ليس بحي وليس بميت، لا هو يقبل الحياة والموت، ولو كان هو ميتا لماذا لا يدفن؟ صح. فالحق انه هل ممكن انسان ميت اكلينيكيا نورثه؟ هل يجوز توريثه؟ لا. طب مراته ممكن تتجوز؟ ما هو ميت اكلينيكيا، يصلح مراته هو بقى له 4 شهور و10 ميت اكلينيكيا، خلاص انا عايز اخاطب النهارده، يصلح؟ اذا هو معتبر حي، ولكنها حياة ناقصة جدا لم تصل إلى العدم، لأن لو وصلت إلى العدم دفناه. صح. إذن هو الحقيقة أنه حي ولا ميت؟ الحقيقة أنه حي، ويعامل شرعا على أنه حي، لكن حياة ناقصة. الحياة ناقصة مثل المجنون، ما المجنون حي، حياة ناقصة. لذا لا نطلب المجنون صلاة ولا صيام ولا حج، صح ولا لا؟ فهو الميت كلينيكيا هذا تسمية مصطلحية، والمصطلحات رد عليها، لكنه الاعتبار الشرعي انه هو حي ولكنها حياة ناقصة. فلا اطلب من الميت كلينيكيا انه يصلي او يصوم او يتوضأ او يعاشر زوجته او يؤلي منها او يطلق، ما يطلب منه، سقط عنه التكاليف لعدم قدرته عليه، وهو الطفل الرضيع سقط عنه كل التكاليف أي. صح ولا لا؟ سقط عنه كل التكاليف، طفل الرضيع وحي ولا ميت؟ لذا ما بيجي مثلا أقلس على طارق وقول له ابنك معاذ عنده 2 وشوية، ده ولد لازم يؤدب، ده تارك صلاة وتارك صوم وتارك زكاة. هذا هو بيضحك، لماذا يضحك؟ قل لي بالله عليك لماذا يضحك؟ لأن المعتبر أن هذا الطفل حي حياة ناقص، والعقل لا، العقل مناط التكليف. فهكذا ماشي. هل نكون مجنون عندما نتكلم مع الحيوانات أو مع الخضروات والفواكه؟ طب ما لو شفت واحد واخذ يكلم معزة عمال يقول لها يا معزة حضري لي مية توضى، ايه رأيك لو اخطبك؟ ايه رأيك اجيب لك شبكة؟ ايه وما قيمة المهر؟ ايه رأيك في تدمر هي؟ هذا طبعا يكون مجنون، لا شك انه يكون مجنونا. لكن اذا كان هناك قدرات الله عز وجل زوده بها، فهنا يتعامل مع الشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الجمل لما سجد له، الجمل سجد لأن هذه مسألة. كان الخضر لما يتعامل مع الجدار، لما الخضر لما قتل الصبي، فهذه أشياء خاص. فإن كان لك وحي يقول لك إن العنزة تفهم، واجب عليك تعلمها، تعلمها قراءة وكتاب الأول.
في
فرنسا
ربينا لما حيوان في البيت على
لا، هذا تدريب، هذا اسمه ترويض، وهذا موجود حتى في القرآن، وقد ذكر الله عز وجل وذكر الكلاب المعلمة، قال تعلمونهن مما علمكم الله، فهذا اسمه مروض أو مدرب. فبدرب الكلب على أشياء منها أنه يصطاد معي، وبدرب الكلب على تحسس المسروقات، وبدرب الكلب على مطاردة اللصوص. والآن أعظم الكلاب اللي أباح العلماء شرائها الكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات، وما في مطار في العالم ولا ميناء في العالم ولا مخرج بري إلا وفي كلاب مدربة على اكتشاف المخدرات. فهذا هنا هذا الكلب عاقل؟ لا، هو الكلب يتم تدريبه وترويضه، فلما أتعامل معه لن يحكم عليه الناس بالجنون. يعني إذا رأيت جنديا ومعه كلب ويقول الكلب اذهب، أو صياد يقول الكلب اذهب على الفريسة، أنت لا تنكر عليه، صح ولا لا؟ لكن لو وقف مع كلب يقول له طالما أنت بتصطادي يا كلبة وبتستطيع اكتشاف المخدرات، متى الخطوبة اللي بينه وبينك والشبكة ايه؟ لا يمكن، هذا عين مجنون برضه. فهذا اسمه تدريب. طيب خلصنا الأسئلة هذه، شوف في هنا حاجة. حاضر، المعتزلة خلصناهم، ماشي. نعم. نقيضان في الصحيح، ما فيش إشكال. تعريف الملكة، الملكة إنه الملكة اللي هي القابلية لامتلاك الشيء، القابلية لامتلاك الشيء، هذا سمى الملكة. فالإنسان يقبل أن يملك سمعا وبصرا وحركة وقوة وقدرة، هذه ملكة، تمام، وهو يقبل هذه الملكة. ومن من من مما يقبله ملكا الفهم والحوار والكلام، والحيوان لا يمكن يقبل ولا يملك مسألة العقل والفهم، فهذه الملكة والقابلية مترادفة. وهنا أنا كنت مرة مليتكم النقيضان والضدان هناك شيء اسمه المتضايفان، سيبك منه ده، يعني لا يدرك الشيء إلا بإضافته. الملكة والعدم، أقول التعريف، هذه العلماء تقابل بين أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان عن المحل الذي شأنه أن يتصف به. طيب بس لما ضربت المساحة هم على طول، كالعمى والبصر، كالعمى والبصر، إما أن تملك البصر فتكون بصيرا ولست بأعمى، وإما أن تفقد البصر فتكون أعمى ولست بصير. مرة أخرى، الملكة والعدم تقابل أمرين، والعدم تقابل أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. فالبصر وجودي ولا عدمي؟ والعمى عدمي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلا يمكن الشخص يكون أعمى بمعنى لا يبصر لا يرى، ولا يمكن يكون بصيرا فهو أعمى، لكن القلوب أمر آخر. فلا يجتمعان ولا يرتفعان عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كالعمى والبصر. واضح الآن؟ تمام، بس كده. رغم أنا مليتهم قبل كده، محتفظ بهم دايما. ننتقل الآن إلى طريق الهجرتين. خلاص كده التدمرية كلكم جهابزة وعمالقة وفطاحلة ماشي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنريد تنبيها. أولا، في المدارس الآن يقولون للأطفال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبارك في الأعياد لليهود والنصارى والمجوس، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعترف بأي عيد إلا باليومين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان يأذن للصحابة أن يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ النصارى بأعيادهم فهذا باطل، باطل تماما. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا أي إنسان يشم رائحة السلفية يمكن أن يهنئ اليهود والنصارى.
فهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قل هو الله أحد، هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يهنئ النصارى بأن الله قد ولد وولد؟ لا يمكن. هل يهنئ النصارى وهو الذي أنزل عليه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهنئ بأي عيد من الأعياد، حتى العيدين لم يكن هو الذي يهنئ، ولكن كان يأذن للصحابة بأن يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. أما التهنئة بالأعياد فهذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في المدارس يعلمون الأطفال هذه الأشياء، فهل الطفلة التي تعلمت تنكر؟ لا، لأنها لو أنكرت تسبب ذلك في مفاسد. ونحن ننصح التلامذة وننصح طلاب العلم حتى في الأزهر أنه يسمع الكلام الأشعري ولكن لا ينكر، يسكت، وإذا أجاب في الاختبار يجيب بما هو مكتوب في الكتاب. فإذا كان يتلقى مثلا في الأزهر ثم سئل في مادة التوحيد كم صفة لله، يقول وفي نيته كما موجود في كتبكم وكما تعلموننا الله له سبع صفات كذا وكذا وكذا، وإذا سألوه عن صفة الكلام يقول الكلام عبارة، فهو يردد ما يقولون يردد ما يقولون، كأنك مثلا تسأل ماذا يقول النصارى عن اليهود فتقول ليست اليهود على شيء، هذا كلامك أم كلام النصارى؟ كلام النصارى. وتقول أيضا عن النصارى ليسوا على شيء، هذا قول اليهود. فالشاهد أن ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الفسق ليس بفاسق، وناقل البدعة ليس بمبتدع. أكرمك الله. نبدأ اليوم في الكلام اللي كنا في التدمرية، و ذكر الشيخ كان الكلام عن الأشاعرة وذكر أصلين، وتكلمنا أن الأصل الأول هو أن يقال إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني يا أشاعرة إذا أثبتتم لله سبع صفات يجب أن تثبتوا باقي الصفات الأخرى، فما ينطبق على وصفه بالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم ينطبق أيضا على وصفه بباقي الصفات. وإن قال هو إن هذه الصفات أثبتها العقل، لأنهم يقولون وقلنا هذه العبارة للأشاعرة نحفظها لنستطيع الرد عليهم، قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة، تخصيص إن هذه سماء وهذه أرض وهذه جبال وهذه أنهار، والأحكام تدل على العلم، ولا يقوم الإرادة والقدرة والعلم إلا بحي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا، ولا بد لكي يتعامل مع خلقه أن يكلمهم، فهذه سبع صفات. وقال شيخ الإسلام لذلك جوابان، الأول أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني عدم ورود دليل لا ينفي وجود الشيء، وإنما النفي يحتاج إلى دليل أيضا. فإذا كان الدليل العقلي أثبت وجود سبعة فحتى مع التسليم عدم وجود دليل آخر لا ينفي، لأن النفي يحتاج إلى دليل أيضا. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات، فإن قلت مثلا إن التخصيص يدل على الإرادة نقول والإحسان للعباد يدل على الرحمة، فلماذا تنكر صفة الرحمة؟ وهكذا. طيب، إذن الطائفة الأشعرية يجوز أن نسميها الطائفة السبعية، يجوز، وهذا علماء المملكة دائما يسمونهم هكذا، يقول الطائفة السبعية
معلوم لأنهم يقتصرون على إثبات سبع صفات، فتسمى الطائفة السبعية، وهم خالفوا السلف والخلف، يعني هم خالفوا السلف اللي هم أهل السنة وخالفوا المعتزلة، فلا لا هم إلى هؤلاء ولا هم إلى هؤلاء، فهم الطائفة السبعية قالت قولا بين قولين، فلهم للسلف اتبعوا ولهم للمعتزلة اتبعوا أيضا، بل خالفوا كل من الطائفتين. ومؤسس المذهب الأشعري هو أبو الحسن الذي ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو رجل فاضل ظل 40 سنة معتزليا ثم هداه الله عز وجل وتاب عليه، فدخل المسجد وصعد على كرسي وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان الفلاني، أنا أبو الحسن كذا 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 الأشعري، وقال كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعائبهم، وألف الكتب في الرد على الملاحدة والمعتزلة والرافضة والجهمية، كتبه مفيدة جدا، كتب أبي الحسن الأشعري مفيدة جدا، وسائر أصناف أهل البدع رد عليهم، وهذه الكتب الموجز والمقالات والإبان، الموجز والمقالات والإبان، وهذه الكتب يعتمد عليها أهل السنة في الرد على أهل البدع، حتى شيخ الإسلام نفسه قد رجع إلى هذه الكتب الحمد لله. طيب اليوم الكلام اللي قلته هذا مما فات، صح فات كله شرحناه بالتفصيل، اليوم إن شاء الله قال شيخ الإسلام وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات، إذن شيخ الإسلام الآن ترك الأشاعرة وانتقل إلى المعتزلة، ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء، يعترف بالأسماء ولكن لا يعترف بالصفات، كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير، يعني حي اسم له ولكن من دون صفة الحياة، وعليم اسم لله إنه عليم ولكن ليس عنده صفة العلم، وقدير وليس له صفة القدرة، وينكر أن يتصف الله عز وجل بالحياة والعلم والقدرة، قيل له، هنا شيخ الإسلام بيعلمنا أول رد على المعتزلة، يعلمنا أول رد على المعتزلة، يقول يقال له إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. تمام، شيخ الإسلام سيقول له كلام، هذا الكلام يحتاج إلى فهم. قال شيخ الإسلام يقول له، يقول قل للمعتزلي يا أيها المعتزل، إن قلت إن الله عز وجل من أسمائه الحي والعليم والقدير والعزيز لكن ليس من صفاته، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا جسم، لو أثبتنا صفات أثبتنا جسم، فشيخ الإسلام يقول له ولو أثبتنا أسماء أثبتنا جسم، أيضا هذا ضرورة العقل، لما تقول إنسان له صفة الحياة أو تقول هذا إنسان حي هي هي، فإذا أثبتت الاسم وجب إثبات الصفة، وإذا لم تثبت الصفة وأثبتت الاسم فقط نقول لك لماذا لم تثبت الصفة، قال لأن الصفة تقتضي التجسيم، قلنا والاسم يقتضي التجسيم، هذا هو كلام شيخ الإسلام، كلام سهل كلام بسيط خالص. يقول وإثبات الأسماء أيضا يقتضي الجسمية. طيب قال لأننا لا نجد في الشاهد، يعني لا نجد في الواقع الذي نشاهده متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، ف لما ننظر إلى الجبل، الجبل له صفات وهو جسم. لما ننظر إلى البحر، البحر له صفات وهو جسم. لما ننظر إلى الإنسان، الإنسان له صفات وهو جسم. الحيوان له صفات وهو جسم. فهذا في الواقع لا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. يقول له يا معتزلي هات لي شيء في الدنيا هذه نسميه حي ولا يكون جسما، هات لي شيء في العالم هذا نسميه عليم وليس بجسم. ما في. إذن الاسم يساوي الصفة، هذا المقصود. الاسم يساوي الصفة. إذا كانت الصفة تقتضي التجسيم فالاسم يقتضي، وأنت غرضك نفي التجسيم إذن يلزمك نفي الصفة أيضا، وأنت لا يلزمك نفي الاسم أيضا، وأنت لا تنفي الاسم بل تثبت الاسم وتنفي الصفة. يقول له يا معتزلي أنت تثبت الاسم وتنفي الصفة. فأقول لك لماذا تنفي الصفة؟ يقول لأن الصفة تقتضي جسم، الصفة لابد تكون لجسم. نقول له والاسم يقتضي جسم. إذن شيء من اثنين، إما أن تثبت الصفات إلى جانب الأسماء، وإما أن تلغي تنكر الأسماء أيضا. وفي هذه الحالة تنتقل إلى الجهمية، لأنه ما أنكر الأسماء والصفات إلا الجهمية، هم الذين ينكرون الاسم والصفة. فهو يريد يقول أيها المعتزلي إن أردت أن تغلو في اعتزالك فستصير جهميا، وهنا كفرك محقق، ليس محل خلاف نهائي. الجهم ليس محل خلاف، فمنكر الأسماء ليس محل خلاف نهائي، لأن منكر الأسماء هو مكذب لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو يقول له شيء من اثنين، إما أن تثبت كذا وإما أن تنفي كذا. أجيبه إما أن تثبت وإما أن تنفي الأسماء. فأنت أمام حلين، يا إما تثبت الصفات وبالتالي ترجع تكون من أهل السنة، يا إما تنفي الأسماء فتنتقل إلى أن تكون جهمية. قال لأننا لا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانفي الأسماء. هو يقول أنا ما لا أستطيع أثبت الشواهد لها أسماء. نقول له الشواهد لها صفات. هو يقول الشواهد لها أسماء. يقول لو مشيت وجدت حجر هذا اسمه حجر، وجدت عمود هذا اسمه عمود، وجدت بابا هذا اسمه باب. نقول له ما في شيء مسمى إلا وله إيه صف. فإما أن تنكر، فإذا أنكرت الصفة أنكر الاسم، أو إذا أثبت الاسم أثبت الصف. فإما أن تنكر على طول الخط وإما أن تثبت على طول الخط. قال بل كل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. هل هذا الكلام الآن واضح من شيخ الإسلام؟ يقول هكذا. أنت ويكلم طائفة من المعتزلة، وهي عموم المعتزلة، عموم وليس كل، عموم المعتزلة. عموم المعتزلة يثبتون الأسماء وينفونها. فكل معتزل يقول أثبت الأسماء، كل اسم ورد في القرآن أنا أثبته. نقول له وكل صفة؟ يقول لا أثبته، لأن حتى الصفات التي يثبتها هو غير موجودة في القرآن وإحنا موافقين عليها. يعني الصفات التي يثبتها هو المعتزلي غير موجودة في القرآن والسنة، ولكن نوافقه عليه، فهو يثبت أن الله موجود، وكلمة موجود بهذا غير موجودة في الكتاب ولا في السنة، ولكن نحن نوافقه. ومخالف الحوادث، نعم نوافقه أن الله مخالف الحوادث سبحانه عز وجل، لكن نحن نتكلم معه لأننا مطالبون بالأسماء والصفات الموجودة في القرآن والسنة. فهو يقول لي كل الأسماء الواردة في القرآن أو واردة في الحديث الصحيح أنا أثبته، لكن الصفات لا. فنقول لماذا لا؟ قال لأن الصفات تقتضي الجسمية، فمباشرة نقول له والأسماء بدليل أنه لا شيء في شاهدنا يعني في واقعنا له اسم إلا وله صفة، فهما متلازمان. فإذا أثبت الاسم يلزمك إثبات، وإذا نفيت الصفة يلزمك إثبات، يلزمك نفي الاسم كذلك. فهنا شيخ الإسلام حاصرهم حصارا شديدا جدا، حاصرهم حصارا شديدا جدا. فهذه فقرة مهمة جدا، وهذه أقوى الفقرات وأقوى الكلام في الرد على المعتزلة. ماذا تريد اسمعي؟ فالله عز وجل له الأسماء الحسنى. يا معتزلة هل تثبتون؟ قالوا نعم نثبت الأسماء الحسنى. طيب أسماء لماذا هي حسنى؟ لأن فيها صفات كمان، ولا تسمى حسنى إلا لذلك. أما حسنى لأن عليم تساوي حرف العين مع الياء مع اللام مع الياء مع الميم فقط، أين الحسن في ذلك؟ ولكن الحسن أن عليم تعني كمال العلم، وأن قدير تعني كمال القدرة. ما هي حسنى مقابلها؟ الحسنى الجميلة، أسماء الله الجميلة الكاملة. طيب فهنا يقال له الإلزام. فهمتم يا إخواننا الإلزام؟ هذا نمرة واحد، ده مهم جدا، إلزام مهم جدا. أنت يا معتزلي تثبت الأسماء تنفي الصفات. شيخ الإسلام قال له إما تنفي الاثنين وإما تثبت الاثنين بدليل عقلي ولا نقلي؟ عقلي. قال له أنت تثبت الأسماء وتقول له أثبت الصفات لأن الصفات تقتضي الجسمية. لن نناقشك هل الله جسم ولا ليس بجسم، هذه مسألة بسيطة لن نناقشك فيها، لكن أنت تخاف من الصفات بسبب الجسمية، نقول لك إذا لازم تخاف من الأسماء بسبب الجسمية، لأن العقل يقول ما وجدنا في الشاهد شيئا له اسم إلا وله صف، فأنت يلزمك إثبات الصف. أما إن قلت أريد أنفي فانفي الأسماء أيضا، وفي هذه الحالة سننتقل معك على مرحلة أخرى. ولكن لن نكلمك على أنك معتزل، سنكلمك على أنك جهل. يعني إحنا قبل أبو الحسن الأشعري ما يتوب لو كلمناه سنكلمه على أنه معتزل، ولما تاب سنكلمه على أنه أشعاري، ولما تاب خلاص نتكلم معه بالكتاب وليش والسنة. فهذا آخر مرحلة لأبو الحسن الأشعري. أما إذا أنكروا الأسماء من باب الخوف والتنازل وإقامة الحجة عليهم فسيتحولون إلى جهمية، وهنا يكون الكلام يأخذ مسألة أخرى. قال شيخ الإسلام هم قال وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، فإن قال طيب أنا ألف الاسم والصفة، طالما أن الصفة تؤدي للجسمية والاسم علمتوني أن يثبت الجسمية خلاص، يبقى ربنا ليس له لا اسم ولا صفة، هنا كفر، لأنه خلاص كده آية ظاهرة واضحة قد أنكرها قد أنكرها. ومنها آية بسم الله الرحمن الرحيم التي هي في سورة النمل، مش كده؟ لأنه أي بسم الله الرحمن الرحيم غير ذلك فيها كلام، فيها كلام. لكن بسم الله الرحمن الرحيم التي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بسم، إذن أثبت إيه؟ الاسم. وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت الآن مكذب بكل آية تشير أو تذكر الأسماء، فهذا كفر والعياذ بالله. إذن نتفق على أن الجهمية، طيب نتفق على أن غلاة المعتزلة كفار لأن غلاة المعتزلة هم الجهمية. أما عموم المعتزلة فالخلاف فيهم سائغ ومعتبر. وهذا بالمناسبة سؤال أبي نذير، يقول هل كل خلاف يعذر فيه المخالف على الإطلاق؟ نقول إذا كان الخلاف سائغ، أما الخلاف غير السائغ فلا يعذر فيه المخالف. يعني لو واحد قال أنا أختلف معكم أنا أريد أعطي الذكر مثل الأنثى، هذا خلاف غير سائغ وغير معتبر ولا يعذر فيه المخالف. لكن لو قال في المسائل الخلافية المعلومة مثل بشرة المرأة لا ينقض الوضوء، خلاف سائغ معتبر، يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، خلاف سائغ معتبر وإن كان الراجح والمرجوح فيه. فكل خلاف سائغ معتبر يجوز إعذار المخالف فيه مع الرد عليه، نعذر المخالف لكن نرد عليه. ماشي. هنا النقطة الأخرى، قال إذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات يساوي الأربع كلمات دي بيساوي الجهمية. يعني إذا كان المخاطب من الجهمية فأنا لو قلت لك احذف الأربع كلمات الغلاة نفاة الأسماء والصفات قل لي تساوي كلمة واحدة الجهمية. وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته. هو لماذا قال لمخلوقاته؟ ليهرب من تكفيرك له. يعني هو يقول ربنا ليس من أسمائه الحي، نقول له طيب قال الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأنت تنكره يقول لا 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 أنكر كلمة في القرآن. إذا أنت تقول الله ليس من أسماء الحي، يقول نعم الحي يعني في مخلوقاته، يعني في من مخلوقاته أحياء، يعني الإنسان حي والحيوان حي والملائكة أحياء. إذن كلمة الحي اسما وصفة تنطبق على مخلوقات الله وليس على الله، لأنه يريد نفي إيه؟ الأسماء والصفات، تمام كده؟ فإن قلت له الله قدير يقول لك نعم قدير، تقول كيف يعني؟ يقول الأسد قوي عنده قدرة، الإنسان قوي عنده قدرة، فنقل كل اسم وكل صفة إلى المخلوقات، مع إنه هو لا يثبت صفة الخلق أصلا، ولكن هو لماذا لا يثبتها؟ هو مع إنه خلق القرآن مخلوق، هو يقصد تسبب فيه، يعني كلمة خلق تفسيرها عندك أنت الله أوجد الشيء، تمام؟ يعني الله خلق آدم بمعنى برأ آدم وأوجده وصوره. أما عند المعتزلي الله أوجد آدم كيف؟ وجود الله أدى لوجود آدم، لكن الله لا دخل له في مسألة خلقه خالص، ليس له دخل، هو وجوده أدى إلى حدوث كل هذه الأشياء، أما هو نفسه لا 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 لم يفعل هذا. فإذا يثبتون كيف؟ يقولون الله عز وجل لم يخلق الجنة من مرج من نار، ولا خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ولا خلق السماوات والأرض، ولا خلق العرش، ولا ولا ولا، وجوده هو تسبب في وجود هذه الأشياء، كوجود النار أوجدت الدفء. هل النار نوت تدفيك؟ يعني أنت الآن لما تجيب راكية في الصعيد تجيب شوية خشب وفحم وتشعل الفحم هذا بتدفى؟ طب الفحم مع الولعة التي أشعلتها أنت قصدت تدفيك؟ خلقت لك الدفء؟ لا، بل تسببت فيه، تسببت فيه، صح؟ أنت لما تأتي بأرغفة وطعام وتأكل تشبع، الطعام هو الذي شبعك، هو كان سببا في شبعك، وإلا لو قلت الرغيف يا رغيف أنت ناوي تشبع أبو جوهرية ولا علي ولا ما يردش عليك، صح؟ فهم عندهم ربنا هكذا مجرد سبب. فإذا طالما أنه مجرد سبب، إذا معناها أن كلمة الخلق عند المعتزلة ليس معناها الخلق المعلوم عندنا، وإنما الخلق عند المعتزلة هي إيش؟ التسبب في وجود. فالقرآن عندهم مخلوق بمعنى تسبب الله فيه، وهذا حتى لا يختلف. وليس لو سألت كثير من طلاب العلم تقول له المعتزلة يثبتون صفة الخلق، ألا يقولون القرآن مخلوق؟ يقول آه. تقول طب هم يقولون أن في أسماء وليس صفات، يسكت، مش متصور المسألة. نعم. فيقال له هو يقول هذه أسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، ولذا احنا نخاف دائما من كلمة المجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هو مشكلة المعتزلة أن استقر في أذهانهم مفهوم آية هم غلوا ليس كمثله شيء، هذه سيطرت على عقول المعتزلة والأشاعرة، لخبطت هذا المخ، ليس الآية التي لخبطت، سوء فهمهم وسوء ذوقهم وسوء استقبالهم كالخوارج. الآية ليس ذنب لها، الآية 44 سورة المائدة التي هي مناط الخلاف بيننا وبينهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هم اللي فهموها غلط، هم اللي غلوا في فهمها، هم اللي أفرطوا. ماذا نفعل لهم؟ ما ذنب الآية؟ كلام الله، لكن سوء الفهم هو السبب. فالمعتزلي عنده ليس كمثله شيء، فإن قلت الله له صفاته لا ليس كمثله شيء، لا صفات، اللي يستلزم الصفات أسماء إذا ليس له أسماء. هو دائما كل ما يهمه أنه يظل محافظا على الخوف من ليس كمثله شيء، فهو خايف من أي تشبيه، خايف من أي تشبيه، وهذا لضلاله وسيطرة الشيطان عليه. قال إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم اللي هو كل إنسان أو حيوان. الإنسان حي وموجود عليم. قيل له وكذلك إذا قلت إن الله ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير اسما ولا صفة، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. يعني التشبيه بالموجود أهون أهون. لو شبهت ربنا بالجبل، لو شبهت ربنا باللات بالعزة بالصليب أهون من أن تشبهه بلا شيء، هو أقل شيء، مع أنه كفر. طبعا كفر، يعني الهندي الهندوسي الذي يشبه الله بالبقرة هذا كافر، ولكنه شبه الله بموجود، وشبه الله بموجود حي، بموجود حي نافع للبقرة، كفر. لكنه أهون من اللي شبه الله بإيش؟ بمعدوم تماما. فنقول له يا أنت الآن يا جهمي خرجت من حفرة، وقعت في هوة عظيمة جدا، أنت تريد الفرار من التشبيه بالموجود فوقعت في التشبيه بالمعدوم. كده فاهمينها؟ فشوف شغل السمع عمل ايه؟ أول نقطة زحزحهم عنها مسألة أنهم يثبتون الأسماء للصفات، لما نفوا الصفات أيضا وقعوا وقعة مع لم يعد لهم الآن شيء إلا أنه يلحد يكفر بالله، خلاص ما عد لهم، خلاص ما عد لهم ظهر ولا حماية ولا حصن يتحصنون فيه. ترتيب هذا فاهمين أخواننا؟ هذه أصعب شيء في التدمرية كلها، أصعب فقرتين هم دول في التدمرية من أولها لآخرها، هم دول. ولذا يعني شيخ الإسلام تفوق تفوقا عظيما هنا، تفوق. وصحيح هو استفاد من أبي الحسن، لكن هو زاد على أبي الحسن، وعقلية يعني سبحان الله، له الفضل كله وله النعمة كله، يتفضل على من يشاء من عباده، تفضل على ابن تيمية بهذا الفهم العظيم جدا، والفهم زائد العلم، لأن هناك علم وهناك فهم، والفهم هذا عظيم جدا. وإلا داود عليه السلام عنده علم، طب ما دليلك؟ والدليل الأعظم أن كل الرسل هم أعلم الناس، يعني داود أعلم الناس في زمن، لكن الله قال ففهمناها سليمان، فالفهم هذا شيء زائد على العلم، فابن تيمية ربنا فهمه. وإذا كان من أكثر دعائه يا مفهم سليمان فهمني، يا مفهم سليمان فهمني. فهنا هو حاصر المعتزلة حصارا شاذين. أحد الخطوتين اللي قلت لك أهم شيء في التدمير، حد يفهمهم لي منكم؟ أنت تفهمون؟ ماشي طيب ماشي كده عشان تفضايع بس.
أراد أن أنا أراد أن يرد عليهم في لما قالوا نثبت الأسماء دون صفات، فألزمهم على المعتزلة. نعم. فقال لهم أن نفيكم للصفات بدعوى أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية، بأن لأنه لا يوجد مشاهد إلا له صفة إلا للجسم، فكذلك إثبات الاسم، فإن الأسماء يعني المشاهدة يعني الواقع المشاهد يوجد في أسماء، ما هذا الاسم لابد أن يكون جسما. فقال لهم يعني ألزمهم في هذا المرة، ثم المرة الثانية ألزمهم بأن نفيكم لما لجأوا إلى نفي الأسماء والصفات، قال لهم أن نفيكم الآن الأسماء والصفات قد شبهتموه بالمعدومات، وهذا أشد من تشبيه الله جل وعلا بالموجودات. أسوأ. نعم.
يعني هو قلت الأول قال أنتم تنكرون بخوفكم من التشبيه وتثبتون الأسماء، نقول الأسماء تؤدي إلى أيضا إلى التشبيه، قالوا إذن لا اسم ولا صف، قال هذا معناها أنكم انتقلتم من الخوف من تشبيه الله بالموجودات إلى تشبيه الله بالمعدومات. ولا شك أن التشبيه بالموجود أهون وأقل شرا وسوءا من التشبيه بالمعدوم، لأن معنى أن الله معدوم معناها أنه الكفر البوح، خلاص الكفر البوح. فهذه فعلا يعني قوة شديدة من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لن نترك الفقرتين دول إلا لما نكون استوعبناهما يعني تماما جدا، لأن كثير جدا جدا من طلاب العلم لا يعرفون هذا، ولا يلزم، هو يقول لا يلزم. ماشي، فخلينا في الفقرتين دول. ومرة أخرى الآن هو استرك الأشاعرة وانتقل إلى المعتزلة، قال المعتزلة أنتم عمومكم يثبت الأسماء وينفي الصفات، فنقول لكم عقلا عقلا لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا خوفا من التشبيه. قال لماذا أثبتتم الأسماء؟ قالوا لأن الله ذكر الأسماء في الكتاب. قال الأسماء تدل على موجودات لازم، وكل موجود لابد أن يكون له صفة، فإما أن تنفوا الأسماء كمان أو تثبتوا الصفات. فالذين ضلوا منهم زيادة قالوا ننفي الأسماء والصفات، فلما قال نفيتم الأسماء والصفات صار الله عز وجل الموجود عندكم هذا الله لا له اسم ولا له صفة، وهذا للمعدوم. فأنتم هربتم من الخوف من تشبيه الله بالموجود إلى الوقوع في تشبيه الله بالمعدوم بالمعدوم. وهذا طبعا هو أصلا نفي الصفات مصيبة، لأنه نفي الصفات هو لا يقبله على نفسه ويقبله على الله، يقبله على نفسه ولا يقبله على الله. وأنا ذكرت لك هذا الكلام من قبل، لو قلت مثلا أنا أعرف شخصا أحبه في المملكة العربية السعودية، فقلت لك طيب ما هي صفاته، تقول لي هو لا طويل ولا عريض ولا بيفهم ولا بيعلم ولا بيسمع ولا بيبصر ولا له طول ولا عرض ولا لون ولا. أنت لا تتكلم عن إيه؟ أنا عارف بالضبط. لما تقول لي أنا من الصعيد وعندنا شجرة عظيمة، تقول له طيب إيش الشجرة، يقول لي هي شجرة بس لا لها فروع ولا أغصان ولا أوراق ولا جذر ولا ساق ولا لون ولا. أنت الآن تتكلم عن العدم، صح ولا لا؟ فهو شيخ الإسلام ألزمهم إما بإثبات الصفات في النقر واحد واحد، إما إثبات الصفات وإما نفي الأسماء، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الذين نفوا الأسماء والصفات ألزمهم بأنكم الآن تشبهون الله بالمعدوم، هربتم من تشبيهه بالموجود فوقعتم في تشبيهه بالمعدوم. لو فهمتم النقطتين انتهت التدمرية. انتهى يعني ايه؟ ملكت انت فهم التدمرية بإذن الله تبارك وتعالى. واضحة؟ ماشي. السؤال، هل المعتزلة يفهمون انك اذا انكرت كل اسماء وصفات الله بخوف التشبيه ويصلون بذلك التشبيه بالعدم؟ نعم هم يعرفون، ولكن هو متأثر بالفلسفة ومحكوم بها. أرسطو لخبط مخه قراءتهم في الفلسفة اليونانية. وعلى فكرة هذا ذنب من؟ تعرفوا ذنب من؟ المأمون، ذنب المأمون. فوتن بالحضارة اليونانية والرومانية وأراد أنهم يترجموا الحضارة اليونانية والرومانية، وهو لو لأن طبعا هم كانوا متميزين في الطب ومتميزين في الفلك ومتميزين في الهندسة، فلو هو حكم العلماء بأنهم فقط ينقلوا هذا اللي هو العلم المفيد لكان شيئا طيبا، لكن هم نقلوا كله فوقعوا في الفلسفة اليونانية. وأنا قلت لك مصيبة اليونان ثلاثة مصائب، بدأت في القرن الخامس قبل الميلاد، ثلاث مصائب: الفلسفة، المسرح، الديمقراطية. هذه الأمور الثلاثة اللي اخترعتها أثينا أدت إلى زوال أثينا من الوجود. ففي عام 404 قبل الميلاد انطلقت سبارتا التي لا تؤمن بفلسفة ولا بمسرح ولا بديمقراطية وأزالت أثينا من العالم خلاص. فهي في دي موقع اسمها ثيرموبلاي 404. الأثينيين إلى الآن الناس تعترف لهم بالفضل في الفلسفة، في الديمقراطية، في المسرح. وكل دولة الآن ترى من علامات التقدم الاهتمام بالفن اللي هو المسرح، ومن علامات التقدم أن تكون الدولة دولة ديمقراطية، وده المادة الأولى في الدساتير والفلسفة. بل حتى الآن لابد أن تعلم أن جميع شهادات الدكتوراه، كل شهادة دكتوراه اسمها دكتوراه في الفلسفة، اسمها PhD. اللي دكتور في الهندسة معاه PhD، دكتور في الطب معاه PhD، دكتور في التاريخ PhD، يعني دكتوراه فلسفة. فسيطرهم وإلى الآن ولد علامات الخراب هي هذه الثلاث. فالعلماء اللي المأمون كلفهم بأنهم ينقلوا ده، كان أحيانا لما تنقل علم يوناني أو روماني يوزن لك ذهب. أنت كتبت أشياء نقلتها، ترجمت ترجمة ترجمتها أنت في أوراق الضخمة دي، ألواح ولا بردي، فالمأمون يقبل منك هذا يوزنه بالذهب ويعطيك مقابله ذهب. فالعلماء لما رأوا تفوق اليونانيين والرومانيين في الطب والهندسة وغيره وقرأوا لهم فلسفة ظنوا أنهم أيضا أن هذا علم عظيم جدا نافع. فلما قرأوا السفسطة وقرأوا كلام أرسطو، إلى الآن المفهوم العالمي كله حتى في العالم الإسلامي أن أرسطو هو A1. إيه؟ مش لأن أول حرف من اسمه إيه؟ عارفين حرف الإيه؟ لا. مش لان هذا اول حرف من اسمه, لا ايه يعني اول, يعني الاول, الاول ون. فلما تأثر به ابن سينا وتأثر به الفارابي وتأثر به ابن رشد, أثروا تأثرا كبيرا جدا بفلسفة الإلحادية. لما تأثروا به صاروا كلهم من المعظمين في عالم الإسلام. تكلم عن ابن سينا يقول لك العالم الرئيس, ده راجل ملحد. ابن سينا شيخ الملحدين, الفارابي ملحد, ابن رشد ملحد, ومع ذلك يعظمونه تعظيما كبيرا جدا. طيب فالفلسفة لما نقلوها احتار العلماء اللي نقلوا هذه الفلسفة اللي تأثروا بها, احتاروا هل يا ترى يجهرون بها وبالتالي يصيرون كفارا ومشركين كما علمهم أرسطو, أم يطوعون العلم الإسلامي إلى المفاهيم الفلسفية. ففعلوا هذا فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. واضح الآن؟ الحمد لله. سؤال من هل المعتزلة يقول القرآن مخلوق ليس يقصدون بها أن المعتزلة يثبتون صفة الخلق؟ نعم, ما عندهمش صفات المعتزلة, لا يثبتون ولا صفة, إنما يقصدون أن الله تسبب في وجود القرآن. نعم, لأنهم ينفون كل الصفات ويثبتون في مخلوقات الله بالإمكان الخارجي. أي نعم, الإمكان الخارجي. تقول الله خالق, يقول نعم. كيف خالق؟ يقول لك ما فيها مخلوقات, في بشر وفي حيوانات تمسكه. يعني الله خلقه, يقول لك لا خلق يعني تسبب في الوجود. تمام, اكمل. نعم اسماعيل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جهمية. لا, الذي يقول ان القرآن غير المصحف هو صادق الى حد ما, لان المصحف هو الورق والجلاد, اما القرآن فهو الكلام. ولذا اي شيء مكتوب ممكن يسمى مصحفا, واذا تسمى الصحف, ولا مشاحة في هذا الاصطلاح. فواحد يقول انا لو قاعد قال لك انا اصبحت في الصباح قرأت الصحف, معناه انه قرأ القرآن ولا قرأ الجرائد؟ فهذا, لكن القرآن يعني كلام الله, فان قصد كلام الله لا بأس ان شاء الله, لان كلمة المصحف حتى الحلف بالمصحف انكره العلماء, لان الحلف بالمصحف ممكن يكون يقصد هو الاوراق والجلادة, لكن الحلف بالقرآن هذا كلام الله. اذا قال القرآن غير موجود اصلا, يقول ان القرآن غير موجود نهائيا, يعني there is no Quran. هذا طبعا كذب, هذا باطل, هذا كافر, العزب الله, هذا كافر. آمين. نقطتين مهمين ترتبهم لباب نزيل. أمسك ابن تيمية عموم المعتزلة الذين يثبتون وينفون الصفات, فألزمهم بقوله طيب أو
أن تثبتوا الأسماء والصفات, وإما أن تنفون جميعا.
تنفوا الأسماء كما نفيتم الصفات, لأنكم خائفون من التشبيه.
نعم.
وإثبات الأسماء يوقعكم في التشبيه بالموجود بالمشبوه. لما قالوا لا نثبت انتقلوا من التشبيه بالموجود إلى التشبيه بالمعدوم. صاروا جهمية وليس كان صاروا جهمية خلاص. طيب الحمد لله أن ربنا فهمنا. طيب في سؤال هنا ولا انتقل الفقرة التي تليها؟ انتقل اللي طائفتين الآن. ما هو الطائفة الأولى اللي هي تثبت الأسماء تنفي الصفات, الطائفة الثانية تنفي الأسماء والصفات. الثانية الآن في حصار, حصرت صح, فستحاول الفرار من الحصار بالفقرة التالية. يبقى رقم ثلاثة, يعني رقم واحد الرد على من أثبت الأسماء ونفى الصفات, رقم اثنين الرد على من نفى الأسماء والصفات, رقم ثلاثة سنراها. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات, الله أكبر, ليش تنفي النفي والإثبات؟ يعني لا أقول إن الله له أسماء ولا ليس له أسماء، ولا أقول إن الله ليس له صفات أو له صفات، لا أقول هذا ولا ذاك. يعني تقول له ربنا له أسماء يقول لا أقول، ربنا ليس له أسماء يقول لك لا أقول، ربنا له صفة لا أقول، طيب ليس له صفة لا أقول، مواقفه متوقفه. طيب فقال، فإن قال، هذا رقم ثلاثة أخوان، أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. إذن أنت الآن أثبتت النقيضين، والنقيضين لا يمكن أن يجتمع ولا أن يرتفع. أنت أسوأ من النفاة اللي نفوا الأسماء والصفات، لأنك الآن تثبت نقيضين والنقيضان لا يجتمعان. عارفين النقيضان؟ النقيضان موجود أو غير موجود. الشيء يا إما موجود يا إما غير موجود، فإن كان موجودا نفي عنه العدم، وإن كان معدوما نفي عنه الوجود، لكن نفي الوجود والعدم عن الشيء لا يمكن. فلا يوجد أبدا، العقل لا يقول إن في شيء موجود وغير موجود، إن في شيء حي حي وميت، ما يصلح ما يصلح. الشيء لابد إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لأن هذا النقيضان غير الضدان، هما سيهربون من هذه بحكاية الملكة، وسنوضح الملكة، لكن الآن نوضح النقيضين. لابد تفهم النقيضين، النقيضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لابد من تحقق أحدهم. أي شيء إما يا موجود يا إيش؟ يا معدوم، يا موجود يا معدوم، تمام كده؟ طيب الصاحبة لله عز وجل، هذه عندك معدومة صح، وعند النصارى موجودة، فهل يلتقيان؟ يا إما تكون نصراني يا إما تكون مسلم. إذا أثبتت الصاحبة فأنت لا شك أنك نصراني، إذا نفيت الصاحبة فهذا من مفاهيم الإسلام. إذن لا يمكن أن يكون الله له صاحبة وليس له صاحبة، لا يمكن أن يكون الله له ولد وليس له ولد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الله موجودا ومعدوم، لا يمكن، يا موجود يا معدوم. إن قلت موجود لزمك الاسم والصفة، وإن قلت معدوم أنت كافر يا حبيبي ملحد، صح ولا لا؟ ما خلاص كده، هو آخر آخر شيء، هم الآن خلاص كان ظهرهم إلى حائط الحائط، الآن أسقطوا ابن تيمية رحمه الله، يسقطوا خلاص، يصيرون لازم يقع في الهوة. من هو؟ الكفر، وهي هي حقيقتهم فعلا. فهو قال الآن أنتم الآن حاولتم أن تزعموا أن النقيضين يجتمعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. حاجة من أنت الآن قل لي كلمة واحدة، الله موجود أم غير موجود؟ هم خد بالك تنازلوا عن الثلاثة الأساسية عنده، اللي هي أول شيء أن الله موجود، وأنه سبب، أنه علة الوجود، وأنه مغير الحوادث. فالآن وقعوا في مسألة الوجود، هل هو موجود ولا غير موجود، هل هو موجود ولا غير موجود. فهذه يعني ورطة وإحكام الكماشة حوالين المعتزلة، حوالين كبار الجهمية. فقال نفهم كلامه، هالكلام لما بيتفهم بيكون لطيفا جدا. قال إن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان. هل في شيء يجتمع فيه النقيضان؟ حاول تجيب أي مثال، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فأنت لما شبهته بالموجود هربت، ثم لما شبهته بالمعدوم هربت، والآن تشبهه باللا موجود واللا معدوم، وهذا غريب جدا. قال من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، لا يمكن الشيء يكون موجود ومعدوم، يا إما موجود يا إما معدوم. وهذا دليل عقلي قوي جدا، بل هو من ضرورات العقل، بل هو من البديهيات. وفاكر أنت اللي قلت لك أعظم الأشياء ثبوتا هي البديهيات، ثم بعد ذلك المتواترات. قال فإما أن يكون الشيء موجودا فإنه يمتنع، يعني لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوم، ويمتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم. هل الوجود والعدم يلتقيان يجتمعان معا؟ لا يمكن. أو الحياة والموت، الحياة والموت لمن يقبل الحياة والموت؟ أو العلم والجهل، ينفع واحد يبقى عالم جاهل؟ إما عالم وإما جهل على التفصيل. يعني لأنه ممكن أحد يقول لك ما هو عالم مسألة وجه المسألة، لكن نحن نتكلم في كل مسألة يصلح في المسألة الواحدة أن يكون الإنسان عالما وجاهلا؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب، أو يوصف بنفي الوجود والعدم؟ لا يمكن. ونفي الحياة والموت؟ لا يمكن. ونفي العلم والجهل؟ فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، انتقل الآن محاول يهرب، يقول على مسألة القابلية اللي يسموها الملكة والعدم. الملكة إن الشيء ما نصفه إلا بما يقبله أو بما ينعدم فيه. فيقول لك مثلا الجدار، الحجر، ما يصلح تقول الحجر حي أو ميت. إذا كان الحجر ينتفي عنه الوجود يعني لابد تثبت وجود أو عدم، لكن الحياة والموت لا يمكن. وإنت لو فظللت مع هذا من غير ما تنقش في البقعة، إن البقعة سيوضحت كله، لكن لو ظللت مع الأول موجود ولا غير موجود، خليك هنا، لن يستطيع، ما فيهاش فكاك هذه، لا في، ليس فيها فكاك. لكن العلم والجهل هو له مهرب منه، والحياة والموت له مهرب منه. فيقول مثلا إن الجبل لا يوصف بأنه حي ولا ميت، والحيوان لا يوصف بأنه عالم ولا جاهل. نقول طيب موجود ولا غير موجود؟ هنا لن يستطيع الإجابة، ألا يستطيع الإجابة. ثم ينتقل إلى محاولة، وده النوع من الهروب، إلى محاولة الكلام في الملكة والقابلية. القابلية يسموها الديتيف في العلوم اللغوية الأجنبية. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما كالوجود والعدم، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، الملكة يعني يقبل هذا أو لا يقبل، لا تقابل السلب والإيجاب. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس لهما قابلا. يعني الجدار لا يقبل الحياة ولا يقبل الموت، فاجتمع فيه النقيضين، هو بيستاهل، اجتمع فيه النقيضين، ولا العلم ولا الجهل، فما فيش جدار يعلم وجدار جهل. ولا يمكن تقابل شجرتين تقول الشجرة دي فقيهة والشجرة دي جاهلة. ملكة. ماشي، ما فيش إشكال. طيب، فقيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم. يعني قبل ما تتكلم أي كلمة الأول اثبت الوجود والعدم قبل كل شيء. الوجود والعدم يشمل كل شيء، صح؟ لا، يعني الشجرة ممكن الشجرة لا ليست عالمة وليست جاهلة، نعم، لكن موجودة وغير موجودة لا يمكن، صح؟ لازم تكون موجودة وغير موجودة، لابد. فقال الشيخ الإسلام يقول هذا بيعلمنا احنا هنا، يعلمنا احنا طلاب العلم، يقول فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير، هذا كلام المعتزلة، ولا حي ولا ميت، إذ ليس لهما قابلا. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم. لازم الأول نحسم هذه المسألة، الوجود والعدم فيما يتعلق بمن؟ بالله. انت اثبت موجود ولا معدوم؟ هو خلاص كده لن يستطيع ان يقول ارجع الى قول الذي قبل هذا لا موجود ولا معدوم. نقول له ما يصح، لان اي شيء لابد ان يكون موجودا او معدوما، ولان اي شيء في مسألة الوجود فيه قابلية وملكة. فهمتم؟ قابلية وملكة. فاذا قلت الشجر ليس عنده قابلية للعلم ولا الجهل كله، ولكن عنده قابلية للوجود والعدم، ولا يوجد شيء إلا وعنده قابلية للوجود والعدم. فهنا امسك الأول، إذا لابد قبل كل شيء أن تثبت الله يوصف بالوجود أو بالعدم، لابد. طيب، قال إذ لا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. السلب والإيجاب يعني إيه تقابل السلب والإيجاب؟ موجود أو غير موجود؟ الإيجاب أنه موجود والسلب غير موجود. تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. إذا قلت موجود إذن ليس المعدوم، وإذا قلت معدوم إذن ليس بموجود. وأما ما ذكرته من الحياة والموت بتشغب علينا بالكلام على الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. المتفلسفة يعني أهل الفلسفة. المشاؤون اللي هم أرسطو، أن أرسطو طليس، هو أرسطو طليس خذ بالك هو أشهر فلاسفة العالم، هو يوناني، يوناني من مقدونيا. هم عندهم ثلاث فلاسفة أساسية: سقراط علم أفلاطون، وأفلاطون علم أرسطو، والمعلم الأعظم هو أرسطو. سقراط كان موجودا في أثينا وهو يقول مؤسس الفلسفة، وهذا رجل الأقوال تضربت فيه، وقيل هو كان رجل مخبول ويقعد يكلم الناس كلام اللي ضاقوا به الناس وحكموا عليه بالإعدام، وقالوا أفسد الشباب. وهذا الرجل كان شقيا في حياته، تعب مع امرأته وغيره وبهدلوه سجنوه في أثينا، ولكن خلفه تلميذه الأشهر الأنجب أفلاطون. وبعض المؤرخين والعلماء يقول سقراط شخصية وهمية، يعني لم يكن موجودا أصلا، مثل شاعر اسمه هوميروس تسمعوا عنه الإلياذة والأوديسية والكلام ده، فقالوا إن سقراط أيضا لم يكن موجودا، وإنما أفلاطون هو الذي زعم أنه تلقى العلم عن شخصية وهمية اسمها سقراط. أفلاطون نحن نحبه، أهل الإسلام يحبونه، لأنه كان يتكلم عن أونس ديوس، ديوس يعني الله جي، طيب أونس ون، يبقى أونس ديوس يعني إله واحد، فكان يتكلم عنه أفلاطون، وكل كلامه طيب، وله كتاب اسمه المدينة الفاضلة، الجمهورية يعني المدينة الفاضلة، كلامه في الفلسفة كلام طيب. هو تعلم عند أرسطو المقدوني، مقدونيا غير أثينا، مثل مثلا اسكندرية وأسيوط مثلا. فأرسطو تعلم من أفلاطون، وفي الفلسفة تفوق على أفلاطون، صار، ولذا صار هو المعلم الأول. والإسكندر الأكبر، وهذا شخصية أكبر وأشهر وأعظم شخصية في تاريخ اليونان كله، من يوم خلق الله اليونانيين إلى يومنا هذا، الإسكندر الأكبر، اسمه إسكندر المقدوني، إسكندر ابن فيلي. هذا الإسكندر هو أشهر شخصية أقول لك في عالم أوروبا كله، كله في تاريخها كله، نقول لك. والمسلمون أيضا يعظمونه، واختلفوا فيه هل هو ذو القرنين أو لا. الإسكندر الأكبر هو الإسكندر الأكبر فعل شيئا لا يستطيع المفسرون إلى يومنا هذا ولا المؤرخون إلى يومنا هذا فهم كيف فعله. ما نستطيع، والله ما ندري، ما ندري لماذا. بلاد اليونان من يوم خلقها الله عز وجل ليست دولة، وعمرها ما كانت دولة واحدة أبدا أبدا، اسمها دائما دويلات اليونان. ليش دويلات اليونان؟ كل البلاد اللي في اليونان مثل هذا الفنجان، مثل حدوة الحصان، بمعنى منطقة تحاصرها الجبال من ثلاثة أضلاع، والضلع الرابع على البحر، فأثينا مثلا أو سبارتا أو بوئوتيا أو مقدونيا، أي بلد، هم كتير جدا، كل بلد عبارة عن حدوة حصان تحيط بها الجبال من ثلاث نواحي، والناحية الرابعة هي البحر المتوسط، والجبال المحيطة جبال وعرة جدا. واليونان أربع أخماس مساحتها جبال، 80% من مساحة اليونان جبال، وهذه الجبال وعرة جدا ومرتفعة جدا، لدرجة أن لما مدينة تريد تحارب مدينة أخرى مجاورة تسير الجيش، الجيش لابد يعبر، إما تكون المعركة بحرية، أما إذا أردت تعملها معركة برية لابد تنتقل عبر الجبال. لكي تنتقل عبر الجبال المؤرخ هيرودوت اليوناني يحكي أن الجنود لابد يمشوا واحد واحد، لأنه ما يستطيع اثنين يمشوا جنب بعض، يسقطون من الجبل، وهم صاعدين ليهاجموا برا بلد اخرى لابد يصعدوا واحدا واحدا، زائد ان الجبال في اخرها ثلوج وجليد ومتعرض دائما للانهيارات وتنهار ويقع، فهل ممكن بلاد مثل هذه تتحد؟ لا. في العصر الحديث متحدة، نعم، لوجود الطائرات وحفر الجبال بالأنفاق فاتحد بلاد اليونان في العصر الحديث. الإسكندر الأكبر وحد بلاد اليونان، كيف لا يستطيع مخلوق أن يجيب هذا السؤال؟ أعتى المؤرخين ما يستطيعون إجابة هذا السؤال. كيف خرق الجبال؟ لا. عنده طائرات؟ لا. أما لوحدها إزاي؟ ما نعرف، ما يقدرش، لا أنا لا أعرف ولا غير يعرف ولا حد كان يعرف ولا حد الآن يعرف، ما حدش يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإسكندر الأكبر ابن فيليب المقدوني من مقدوني آمن بفكرة عششت في دماغه، الفكرة هذه إن البشر سواء كأسنان المشط، وإنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ما فيش فضل خالص. بينما الفكر اليوناني من يوم ما نشأت بلاد اليونان تقول عن الناس كلهم بربر، كل الناس بربر. بربر اللي يعرف انجليزي معناها فورينر، يعني فورينر اجنب، كل الناس عندهم اجانب ويسموهم بربر. ليش؟ يقول لك انا يوناني اليوناني لا افهم اي لغة اخرى، فلما واحد يتكلم لغة اخرى كأنه بيبربر، بربر بربر بربر، لا يفهم الكلام، فسموا كل مختلف عنه سموه برضه. اليونان يعتقدون ان هم دم خالص وافضل من باقي البشرية، الاسكندر قال لا، ليسوا افضل من احد، ما في احد افضل من احد. واحد بلاد اليونان قلت لك ما اعرفش ازاي، ولا احد يعرف، ولا حد يعرف يجاوبك على هذا السؤال، انسى، ما تحاولش تبحث، لا تتعب نفسك، ما في فايدة. ثم بعد ما واحد بلاد اليونان صمم يتجه لفتح العالم كله، قال لابد ان يكون العالم امة واحدة، دولة واحدة. مين معلمه؟ ارسطو. استاذه ارسطو اللي مربيه ومؤدبه ومعلمه ورفيقه لا يتركه، وهي دي النقطة اللي مسكها ابن تيمية رحمه الله فكفر الاسكندر، وإلا لولا هذه النقطة لكان ممكن اعتبار الاسكندر هو ذو القرنين المذكور في القرآن. بعد ما وحد بلاد اليونان كلها تحت سلطانه بدأ الغزو الخارجي، يغزو من؟ العالم. الدولة الكبرى في العالم اسمها فارس، دولة الفرس، هو أراد القضاء عليه وقضى عليه، قضى عليه خالص. قال أنا الآن سأنطلق، فسأنطلق إلى آسيا الصغرى وهي تركيا، ثم من تركيا سأنطلق إلى لبنان والشام وأخذ مصر درة العالم في ذلك الوقت، ثم أنطلق أخذ بلاد العرب واليمن، ثم انطلق اخذ الهند، ثم وحد العالم كله تحت سلطاني. قصة معلش انا بس تخفيفا يعني، من كله بيحب القصص. انطلق الاسكندر الاكبر بجيوشه المقدونية، انطلق اخذ اسيا الصغرى تركيا في يوم ولا ساعتين ثلاث، ومشي كأنه يصف المؤرخون بانه سكين في الزبد. شوف السكين كيف تمشي في الزبد، كله كله كل البلاد يضمها يضمها. وقف عند بلد اسمها صور مدة طويلة جدا، قوموه في الاخر حرق هذه المدينة واستولى عليها، ثم انطلق اخذ كل الشام وجاء الى مصر، كهان مصر وحكام مصر وقفوا له، اول ما وصل اعطوه مفاتيح مصر كلها، لانهم كانوا محتلين من الفرس وكانوا في غاية الذل مع الفرس وكانوا في غاية الضيق مع الفرس. والأفكار اللي يروجها الإسكندر من العالم أمة واحدة وإن لا إجلال ولا عبيد ولا ولا، يعني عجبت المصريين. قابلوه الكهنة وسلموه، فهو قال من معبودكم؟ قالوا أمون. قال فين أمون هذا؟ فين معبده الأصلي الأساسي؟ قالوا في سيوة. واحد سيوة، أنت الآن في العصر الحديث لو أردت تذهب إلى سيوة رحلة شاقة جدا، لو معك سيارة مكيفة هامر قوية ستأخذ لك 8-9 ساعات قبل ما توصل، ومنتهى الوعورة. كيف وصل؟ الله وصل إلى هناك، وخرجوا الكهنة ولبسوا شعار آمون اللي هو القرن، قرنين قرنين، لأن المصريين يعبدون الإله الأعظم اللي هو آمون اللي هو صورته الكبش، قرنين. فلبسوا الاسكندر خوذة ذات وطبعت العملات سكة العملات النحاسية والفضية والذهبية عليها صورة اسكندر ذي القرنين. ده اللي خلى ابن كثير يقول ويظن أنه هو ذي القرنين المذكور في كتاب الله. أخذ مصر وخلاص كلها استولى عليها. ومصر هي بلاد لم يجعل الله لأهلها من دون الشمس سترا. ما فيش أرض مصر أرض سهلة منبسطة، ما فيش جبال، جبال قليلة جدا، فالشمس لا يكاد المصريين يجدون منها ساتر، ما فيه. فهي دي البلاد التي لم يجعل لهم من دونها سترا. ثم انطلق رحلة سريعة فأخذ ساعتين ثلاثة أربعة كده يوم اثنين، أخذ ليبيا وتونس والمغرب ورجع طق طق كده كأنه راكب طائرة وبيرجع. رجع إلى مصر واجتمع مع القادة، وقف عند رشيد وبعدين جه وقف فوجد جزيرة في البحر المتوسط والأرض التي وقف عليها عنده مهندس اسمه دين نقراطيس. قال له هذه نقراطيس، أريدك توصل الجزيرة هذه بالأرض هذه وتبني مدينة وتسميها باسمي، وأريد منك أنك المدينة دي تكون مدينة أرقى مدينة في العالم، وهي ستكون هي المدينة الأولى في العالم قرونا بعد ذلك، قرون طويلة جدا، وتقسمها كالشطرنج، يعني تصنع طريق في الوسط كامل من أولها إلى آخرها وطريق مقابل له، ثم طرق موازية للطريقين بحيث تبقى قطعة الشطرنج، وتبني لي هنا قصر ملكي عند السلسلة اللي هي المكان اللي فيه المجمع النظري يعني كلية الآداب والتربية والتجارة، وبنى له قصر فعلا فيها، تبني لي هنا قصر وتعمل لي هنا مكتبة اللي هي مكتبة الإسكندرية الحالية حالية هذه المكان كان اللي، ورسم له الرسمة وقال له أنا رايح فركة كعب، رايح استولي على العراق وإيران والجزيرة العربية واليمن والهند ورجع لك، تكون أنت خلصت بناء المدينة. طبعا هو لما يكون هذا الكلام يصدق أو يكذب؟ ما هذا اللي حصل معه. فهو لما بلغ مغرب الشمس خد المغرب ورجع بسهولة. ثم انطلق الملك الفارسي وجد هذا الرجل عجوبة كل حاجة بيفتحها كده، فقال له أنا أرسل له مراسيل أريد نتصالح، أنا ملك، أنا أقوى ملك في العالم أريد نتصالح. قال له ماشي نتصالح مفيش إشكال، بس أنا أقتلك وأتزوج مراتك وأجلس على عرشك. فرفض طبعا الملك الفارسي ودارت المعارك، قتل الملك الفارسي وأخذ مراته وجلس على عرشه، خد العراق وإيران وقتل الملك في خلص، خلص دولة فارس، وجلس في سوسة اللي هي عاصمة البلاد الفرس، وجمع القادة وقل القادة الصبح نريد نغزو جزيرة العرب. لا قالوا طب تجزو العرب سيبك منهم، هي نذهب إلى الهند مباشرة. العرب إيه؟ العرب صحاري وبلاد قفر وجد وفقراء ورعاة إبل ورعاة غنم، وما إحنا هنصرف عليهم؟ قال لا، هذه أمة من أمم الناس ولابد نضمهم إليه، يحاوروا معاه، ما احنا قلنا عندهم ايه ديمقراطية، يحاوروا معاه. لا هو مصمم دماغه 1060 جزمة لازم ناخد بلاد العرب وناخد اليمن، ومن اليمن انطلق الى الهند. خلاص قالوا مع طلعة الشمس مع اول الفجر انطلق بالهجوم. الفجر كان ميت، وجدوه ميت بعد ما تزوج زوجة الملك الفارسي وتركها حاملة، فوجدوه ميتا. فلما وجدوه ميتا بدأوا هم يقسموا العالم ساعة إذن. واحد اسمه بطلميوس أخذ مصر لعاصمته، فالإسكندر أمر بناء الإسكندرية ولم يرى الإسكندرية، أمر بناء ولم يرى. بطلميوس سرق جثته وجابها ودفنها هنا في الإسكندرية، وإلى الآن فشلت كل الجهود العالمية في العثور على جثة الإسكندر، ما أحد حصل على جثة لغاية الآن، ما حصل له جثة الإسكندر، وانقسم العالم. فهنا هذا الرجل بالمفهوم التاريخي والواقع والحقيقي والإثباتات والوثائق والعملات والمكتوب على الأحجار وكله، وصل إلى مغرب الشمس ووصل إلى مطلع الشمس، تمام. فجزم كثير من المؤرخين والمفسرين بأنه هو ذو القرنين. قال شيخ الإسلام وهذا باطل، فإن الإسكندر الأكبر المقدوني كان تلميذا لأرسطو، وأرسطو كفار يؤمن بتعدد الآلهة. والإسكندر لما جلس مع المصريين قال لهم احنا نريد كلنا نكون واحد وإله واحد. قالوا طب أي إله؟ قال لهم انتوا بتعبدوا أمون كبش، واحنا في اليونان بنعبد زيوس. اليونانيون يعبدون آلهة على شكل بشر، والمصريون لا يعبدون آلهة إلا على شكل حيوانات، تمام؟ فهم في بلاد اليونان يعبدون الآلهة البشرية على شكل بشر، إله البحر بشر، وإله السماء بشر، وإله الشمس بشر. وأما المصريون فإنهم يعبدون آلهة حيوانات، عبدوا كل الحيوانات حتى الخنفساء والصرصار والخروف والحمار والفيل والكلب والقطة، كل الحيوانات والحشرات عبدوا، والحمار عبدوا إله ست. فهو قال لهم طيب أعظم آلهتكم؟ قالوا أمون كفش. قال طب من أعظم من أمون؟ يعني من اللي قال؟ أوزوريس اللي هو إله العالم السفلي. طب وإذا رمزه العجل؟ وأنتم تعلمون أن المصريين كانوا يعبدون العجل، واليهود تأثروا بهم فعبدوا العجل مثله. قال خلاص إحنا نجيب زيوس اللي هو على شكل بشر، ونجيب العجل وندمجهم ببعض، ونطلع منهم إله اسمه سيرابيس اللي هو الموجود في المتحف اليوناني الروماني هنا في الإسكندرية، شكله عجل وله مواصفات إنسان. فهل هذا رجل صالح؟ من الذي أفسد عقله من ناحية العقيدة والدين؟ أرسطو. إذن أرسطو هذا مجرم كبير، ملحد، كفار، متعدد، يعبد آلهة متعددة. فشيخ الإسلام مسك أرسطو من هنا، ولذا لا ينبغي التأثر بأرسطو بحال من الأحوال، لا ينبغي التأثر به. نرجع لموضوعنا الأساسي، احنا هذه بس هامش كده لكنه هامش طويل بس كان مطلوب. نرجع لموضوعنا الأشياء، الفلسفة المشائين. أرسطو قلنا أكبر وأشهر وأعظم فيلسوف إلى الآن في مفهوم العالم. كيف كان يدرس؟ كان يصنعون له رواقا، رواق يعني بهو كده، طريق صالة كبيرة جدا طويلة فيها أعمدة على الجانبين ومسقوفة لتحميه من الشمس، والطلبة يجلسون حوله. ثم هو ما يستطيعش يتألق في التعليم إلا إذا قام يمشي يتكلم هو ماشي، وهم يمشوا جنبه، فسموا المشاؤون. وكمان هم بيمشوا فين؟ في الرواق، فسموا الرواقيون. فلسفة الرواقية هي الفلسفة المشائية، هي واحد. المعتزلة اللي هم علماء المسلمين اللي كانوا على عقل ثم ضلوا ضلالا كبيرا، لما أرادوا ينقلوا الفلسفة سينقلوا أي فلسفة؟ هذه أشهر فلسفة وأعظم فلسفة، فلسفة المشائية. أرسطو له مفهوم في تصور العالم، إن الله عز وجل سبب للعالم وليس هو خالق العالم. فمن هنا يبان لك لماذا أيوة المعتزلة إذن متأثرون بالفلسفة المشائية، فلسفة الرواقية، وإن ربنا عز وجل له فيض، يعني بتسبب في فيض، الفيض ده بيفيض فيظهر أنبياء. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو فيض العقل الأسمى اللي هو الرب. هذه المعلومات نقلها المعتزلة وحاولوا يلبسوها ثوبا إسلامي، اللي هي الآن الفلسفة الضائعة، هذه فلسفة الضائعة. إذن هذه مقدمة عن الفلسفة الأرسطية، هي الفلسفة المشائية، هي الفلسفة الرواقية. تمام. الفلسفة الرواقية تؤمن بوجود إله ولكن لا تأثير له في العالم. بعد ذلك سيظهر هناك بقى فلسفة اسمها الأبيقورية تنفي وجود الرب أصلا. فالمعتزلة ضلوا كثيرا جدا، وكل وما حاولوا أبدا أن يخلص من قيود الفلسفة. فتيجي يقرأ قرآن يجد لله الأسماء الحسنى، فهو ربنا عندهم بعقل فايض، ده سبب، ده علة، فتصف بالخلق لا يصلح، هذا مخالف للفلسفة المشائية. تصف ربنا بأن القدرة والحياة والعلم والسمع والبصر، مخالف للتعليم الفلسفة المشائية. فاضطروا هم يحاولوا يستخدموا عقولهم في اللف والدوران، فابن تيمية أمسكهم إمساكا شديدا جدا. طيب معلش أنا طولت عليك في النقطة دي، بس لابد منها. أنتوا الآن تخرجوا بالتدمرية، عندك شيء مش موجود عند غيرك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب قال: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. الآن أنت أستاذ في الفلسفة المشائية، خلاص عرفتها، تنسب إلى أرسطو، فحواها لا أن الرب عزيز، فحواها بقى. المهم أن الرب علة لوجود العالم وليس هو خالق العالم، وأن الرب هو العقل الأسمى والخير الأسمى، وأن هو فاض على العقول الأخرى. فظهرت ملائكة، ظهر أنبياء، والأنبياء عندهم خيالات طيبة اسمها ملائكة، وفي خيالات شديدة اسمها الشياطين، لكن لا وجود للملائكة ولا للشياطين. واستجل الفكر المعتزلي ينفي الخلود في العذاب او يقول ان الناس تتجمد، لان هو لا يريد يتخيل. تقول له زبانيتي يدخلوا علي من كل باب يدخل النار، باب ايه؟ شفاعة، شفاعتي. فالمعتزلة ينكرون الشفاعة وينكرون وجود الحقيقة، الفلاسفة ينكرون وجود الملائكة. وبالتالي العلم السابق عند الرب، ها، المعتزلة متفقون عليه ولا لا؟ متفقون عليه. واخدنا من ايه؟ ها؟ لو سألت أرسطو الرب اللي انت اللي هو العقل يعرف، ولا لا؟ ما لا يعلم شيء، يعلم لما حد يعرفه، انه اصلا في حاله جالس على جبل الاولمب في حاله ما يدري شيء. هم كل هذه الفلسفات الوثنية حولوها الى مفاهيم كلام شرعي، وهذا الكلام الشرعي الكلام في القدر كله بسببه، الكلام في الأسماء والصفات بسببه، كل اللي بنحارب فيه بسببه. فهم تسببوا في ضلال المعتزلة، والمعتزلة تسببوا في ضلال الأشاعرة، والأشاعرة هم المنتشرون في العالم كله. وإذا الأخت تقول لي طيب لماذا لا نرد عليهم وهم أشاعرة؟ ما يصلح الرد، الرد يؤدي لمفسد. طيب قال هذا اصطلاح اصطلحت عليه. ما معنى اصطلحت عليه؟ اتفقت عليه المتفلسفة المشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية، لأنكم يا معتزلة رجعتم إلى الفلاسفة، الفلاسفة عملوا اصطلاحات، والاصطلاحات دي ليست دليلا على الشرع، بل الشرع دليل عليه. وقد قال تعالى، أيوة، ما يقصد بالاصطلاحات هنا؟ يقصد أنكم تقولون الحجر لا حي ولا ميت، ولا يفهم ولا يعقل، ولا يسمع ولا يبصر. قال هذه اصطلاحاتكم عند الفلاسفة، اللي انتوا الفلاسفة الذين أفسدوكم. لكن نحن في شرع الله عز وجل عندنا ما يخالف ذلك، فعندنا أن الحجر ممكن يفهم، ممكن يحب، ممكن يكره. والسماوات والأرض قالت أتينا، والله جل عرض الأمانة على الجمادات والحيوانات والجن، رفضوا هذه الأمانة، والإنسان هو الذي قبل الأمان. والله وموسى والخضر عليهما السلام رأي جدارا يريد أن ينقض فأقام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن حجر في مكة يحبنا ونحبه، ده هو الحجر الأسود، فالحجر يحبه ويتحب. وذكر إن في جبل يحبنا ونحبه وهو جبل أحد، والرسول كلمه لما الجبل اهتز قال له اثبت أحد، اثبت أحد، فإنما فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فأنتم يا فلاسفة عندكم لا الجبل يتكلم ولا يفهم، الحجر لا يتكلم ولا يفهم، الحيوان لا يتكلم ولا يفهم، نحن عندنا مصطلحات أخرى، عندنا أشياء أخرى. فإذن هو مسكهم نقطتين لا أوعى تنساهم، النقطة الأولى الوجود والعدم، والنقطة الثانية الاختلاف الاصطلاحي. فهمتك النقاط الأولى في مسألة الكلام مع العموم المعتزلة، ثم مع جهمية المعتزلة، ثم مع الذين ينفون وكل يقول لا يقول ولا يقول، ثم الآن ماسك الناس في مسألة النقيضين. فقال إن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قالوا لا، ده الملك والعدم. قال طب تعالوا عن الملك والعدم، أولا الوجود والعدم لا يمكن المماراة فيه. سكتوا. قال طيب الآن تعالوا، أنتم تقولون إن يجوز أن نقول الله لا حي وليس بحي كالحجر وكالجبل، لا نقول حي وليس بحي، واجتمع النقيضان هم. وتقولون الجبل ليس بعالم ولا جاهل، اجتمع النقيضان هم. فبيرد عليهم فلهم لا، ده هذا حسب الاصطلاحات المشائية الفلسفية البطلة التي تلقيتموها عن الفلاسفة، لكن نحن في المفاهيم الإسلامية عندنا أشياء ثابتة تخالف هذه المصطلحات الباطلة. كده مفهوم أصعب نقطة. فقال والاصطلاحات اللفظية، يقصد بها الاصطلاحات الفلسفية التي تلقيتموها عن الفلاسفة، ليست دليلا على الحقائق العقلية. قد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصف الحجارة بأنها أموات غير أحياء، يبقى لا يمكن تقول الحجر لا ميت ولا حي، فإن الله وصفه بأنه ميت. إذن النقيضان ارتفعوا، عنه. وزيد انت بقى من عندك ايه تريد تزيد دليل على هذا؟ زيدوا ادله يلا. طب زيد ادله. هو الان جاب دليل اهو، جاب دليل اهو. الذي تدعون من دون الله، هات انت دليل. ما انا ذكرت لك عاد، انا ذكرت لك حجر واحد، وذكرت لك كل هذا وعرض الامانه صح ولا لا، والجدار الذي يريد ان ينقض، حكيت لك هذا كله، والجمل الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عالم ولا جاهل ساعه ما سجد؟ والتسبيح، ما المصطلحات عندنا المصطلحات الفلسفيه لا تلزم، لا تلزم، فان لزمتنا كفر. فسمى الجماد ميتا، وانتم تقولون الجماد لا حي ولا ميت، وهذا مشهور في لغه العرب وغيرهم، حتى لا تقولوا هذا قاص على القران، لا، لغه العرب دائما في هذا الكلام. وكان العرب يكلمون الاشياء، وهذه الأشياء مفروض أنها لا تسمع. فلما يقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بيكلم إيش له؟ طب هو الليل، إذن العرب عندهم إن ليس عندهم هذه المصطلحات أبدا. لا يمكن فيلسوف يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، لا يمكن، لكن الليل لا يسمع ولا يبصر. قال فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. رجعهم شيخ الإسلام إلى النقطة اللي استوفيناها، إن أنتم الآن تصفون الله بالعدم، والذين يصفونه بالوجود حتى لو بالحيوانات وبالجمادات أقل سوءا منكم. فلو وصفنا الله بأنه صليب أو حجر أو بقرة هذا كفر، ولكنه أهون من الذي يصف الله بأنه لا شيء. قال فإن الذي يقبل، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهم، لأن الأعمى معناها أنه فاقد البصر، يعني معناها كان قابلا للبصر ثم اختفى عنه، أهون من الذي لا يقبل لا بصر ولا عمى. قال فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال. الحيوانات يعني الحية، أي شيء حي، والإنسان هو حيوان ولكن يتميز بالعقل والكلام. فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجماد التي لا تقبل ذلك. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. هذا كلام عقلي خالص. الشيء الذي لا يقبل أن يوجد أو يعدم أهون من الشيء الذي يقبل الوجود والعدم معا، ولا هذا موجود ولا هذا موجود، ولكن هذا كلام عقلي بحت، كلام عقلي بحت. قال بل ومن اجتماع الوجود والعدم أيضا ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. كلام هنا معقد بس بسيط، خلي بالك. الذي يقبل الوجود والعدم أهون من الذي لا يقبل الوجود ولا العدم، لأن هذا سيكون أكثر وهما، إذا كان هذا وهم فالآخر أشد وهما، أشد وهما منه. وإذا كان ممتنعا في صرائح العقول، صرائح يعني صريحات، إذا جمع تكسير صريحات، لأن العقل صريح، كان أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجبة الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. يعني يقول له أنت لما شبهت الله بأنه لا يقبل وجود ولا يقبل عدم، هو الذي يقول أن الله يقبل الوجود والعدم أهون منك، أهون منك، مع أن الله لا, 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 لا يصلح معه هذا ولا ذلك، ولكن هو يقول في أشياء أهون من أشياء. لذلك بالترتيب، الذي يثبت الأسماء وينكر الصفات أهون من الذي ينكرهما، والذي ينكر الأسماء والصفات أهون من الذي ينكر الوجود، والذي ينكر الوجود أهون من الذي ينكر الوجود والعدم، والذي ينكر الوجود والعدم أهون من الذي لا يثبت الوجود ولا العدم. الله المستعان، كلام معقد شوي. معتزل. نعم، ما هو مزنوق. ساكت خالص. ما هو. هم ليه ده شر وشر؟ نعم. طيب انا هتفهم هذا القدر خلاص بعد كده المخيخ هتبحث خلاص هتلف لذا انا خرجت بره بموضوع الاسكندر عشان نديك بس فترة راحة من المخ عمال يبذل جهد كبير جدا في التركيز فاحنا عارفين النقطة دي كتربوية وتعليم ان لما يجي العاقل الذي يتلقى العلم عقله يبتدي تنقله الى شيء اخر فاكتفي بهذا القدر واللي عنده اسئلة يسأل بعض الناس يعتقدون ان الوجود والمعدوم دوما يجتمعان مثل الرجل في عيب عيبوبة ليس حي ولا ميت في غيبوبة الشخص الذي ليس بحي وليس بميت لا هو يقبل الحياة والموت ولو كان هو ميتا لماذا لا يدفن صح فالحق هل ممكن إنسان ميت إكلينيكيا نورثه هل يجوز توريثه لا طب مراته ممكن تتجوز ما هو ميت إكلينيكيا يصلح مراته ولا هو بقى له 4 شهور و10 ميت إكلينيكيا خلاص أنا عايز أخاطب النهاردة يصلح إذا هو معتبر حي ولكنها حياة ناقصة جدا لم تصل إلى العدم لأن لو وصلت إلى العدم دفناه صح إذا هو الحقيقة أنه حي ولا ميت الحقيقة أنه حي ويعامل شرعا على أنه حي لكن حياة ناقصة الحياة ناقصة مثل المجنون ما المجنون حي حياة ناقصة لذا لا نطلب المجنون صلاة ولا صيام ولا حج صح ولا لا فهو الميت كلينيكيا هذا تسمية مصطلحية والمصطلحات رد عليها لكنه الاعتبار الشرعي انه هو حي ولكنها حياة ناقصة فلا اطلب من الميت كلينيكيا انه يصلي او يصوم او يتوضأ او يعاشر زوجته او يؤلي منها او يطلق ما يطلب منه سقط عنه التكاليف لعدم قدرته عليه وهو الطفل الرضيع سقط عنه كل التكاليف أي صح ولا لا سقط عنه كل التكاليف طفل الرضيع وحي ولا ميت لذا ما بيجي مثلا أقلس على طارق وقول له ابنك معاذ عام 2 وشوية ده ولد لازم يؤدب ده تارك صلاة وتارك صوم وتارك زكاة هذا هو بيضحك لماذا يضحك قل لي بالله عليك لماذا يضحك لأن المعتبر أن هذا الطفل حي حياة ناقص والعقل لا العقل مناط التكليف فهكذا ماشي هل نكون مجنون عندما نتكلم مع الحيوانات أو مع الخضروات والفواكه ها طب ما لو شفت واحد واخد يكلم معزة عمال يقول لها يا معزة حضري لي مية توضى ايه رأيك لو اخطبك ايه رأيك اجيب لك شبكة ايه وما قيمة المهر ايه رأيك في تدمرية هذا طبعا يكون مجنون لا شك انه يكون مجنونة لكن اذا كان هناك قدرات الله عز وجل زوده بها فهنا يتعامل مع الشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الجمل لما سجد له الجمل سجد لأن هذه مسألة كان الخضر لما يتعامل مع الجدار لما الخضر لما قتل الصبي فهذه أشياء خاصة فإن كان لك وحي يقول لك إن العنزة تفهم واجب عليك تعلمه تعلمه قرأه كتاب الأول
في فرنسا
لا هذا تدريب هذا مترويض وهذا موجود حتى في القرآن وقد ذكر الله عز وجل وذكر الكلاب المعلمة قال تعلمونهن مما علمكم الله فهذا اسمه مروض أو مدرب فبدرب الكلب على أشياء منها أنه يصطاد معي وبدرب الكلب على تحسس المسروقات وبدرب الكلب على مطاردات اللصوص والآن أعظم الكلاب اللي أباح العلماء شرائها الكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات وما في مطار في العالم ولا ميناء في العالم ولا مخرج بري إلا وفي كلاب مدربة على اكتشاف المخدرات فهذا هنا هذا الكلب عاقل لا هو الكلب يتم تدريبه وترويضه فلما أتعامل معه لن يحكم عليه الناس بالجنون يعني إذا رأيت جنديا ومعه كلب ويقول الكلب اذهب أو صياد يقول الكلب اذهب على الفريسة أنت لا تنكر عليه صح ولا لا لكن لو وقف مع كلب يقول له ترى ما أنت بتصطادي يا كلبة وبتستطيع اكتشاف المخدرات متى الخطوبة اللي بينه وبينك والشبكة ايه لا يمكن اقول عين مجنون برضه فهذا اسمه تدريب طيب خلصنا الاسئلة هذه شوف في هنا حاجة حاضر المعتزلة خلصناهم ماشي. نعم. نقيضان في الصحيح. ما فيش اشكال. تعريف الملكة، الملكة انه الملكة اللي هي القابلية لامتلاك الشيء، القابلية لامتلاك الشيء، هذا سمى الملكة. فالانسان يقبل ان يملك سمعا وبصرا وحركة وقوة وقدرة، هذه ملكة، تمام، وهو يقبل هذه الملكة. ومن من من مما يقبله ملكا الفهم والحوار والكلام، والحيوان لا يمكن يقبل ولا يملك مسألة العقل والفهم، فهذه الملكة والقابلية مترادفة. وهنا أنا كنت مرة مليتكم النقيضان والضدان هناك شيء اسمه المتضايفان، سيبك منه ده، يعني لا يدرك الشيء إلا بإضافته. الملكة والعدم، أقول التعريف، هذه العلماء تقابل بين أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان عن المحل الذي شأنه أن يتصف به. طيب، بس لما ضربت المساحة فيهم على طول، كالعمى والبصر، كالعمى والبصر، إما أن تملك إما أن تملك البصر فتكون بصيرا ولست بأعمى، وإما أن تفقد البصر فتكون أعمى ولست بصير. مرة أخرى، الملكة والعدم تقابل أمرين، العدم تقابل أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. فالبصر وجودي ولا عدمي؟ والعمى عدمي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلا يمكن الشخص يكون أعمى بمعنى لا يبصر لا يرى، ولا يمكن يكون بصيرا فهو أعمى، لكن القلوب أمر آخر. فلا يجتمعان ولا يرتفعان عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كالعمى والبصر. واضح الآن؟ تمام، بس كده. أما أنا مليتهم قبل كده، محتفظ بهم دايما. ننتقل الآن إلى طريق الهجرتين. خلاص كده، التدمرية كلكم جهابزة وعمالقة وفطاحلة ماشي.